بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول السديد للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
نعم، فهذا باب من الأبواب التي يحصل بها أيضا منافاة لكمال التوحيد، فإن كمال التوحيد يكون بالأقوال والأعمال والنيات وغير ذلك، فلا يقول الإنسان قولا ولا يفعل فعلا يتنافى مع كمال التوحيد، بل من جهة الألفاظ ينبغي أن تكون الألفاظ ألفاظا شرعية قائمة على التوحيد، ومن جهة الأعمال كذلك. فمما ينافي كمال التوحيد الإقسام على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فيه من التجاوز، أن تقسم على الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذا، فإن الله عز وجل لا مكره له، والعبد فقير والله عز وجل غني، فكونك تقسم على الله أن يفعل كذا فلا شك أن هذا فيه العجب وفيه التجاوز وفيه إعطاء الإنسان لنفسه رتبة لا ينبغي أن تكون له. ويخرج من هذا صورة ما لو أقسم على الله عز وجل من باب حسن الظن وليس من باب الإدلال على الله سبحانه وتعالى أو من باب العجب أو غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عز وجل من لو أقسم على الله سبحانه وتعالى لا أبره. فهذا لا يقسم بمعنى أنه يلزم ربه بشيء أو يجب على ربه شيء أو يخرج مخرج سوء الأدب، وإنما هذا يخرج مخرج حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كما قال الصحابي: والله لن تكسر ثنية الربيع. فهذا شيء يدفع إليه حسن الظن ولا يدفع إليه سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فهذا باب وهذا باب، فيكون هذا من منافاة كمال التوحيد، كما جاء في هذا الحديث أن هذا الرجل قال: والله لا يغفر الله لفلان، يقسم أن الله لن يغفر لفلان. هذا يقسم على الله لماذا؟ هل المغفرة بيد أحد؟ المغفرة ليست بيد أحد ولو كان من الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغفر، لكن يملك أن يستغفر ولا يملك أن يغفر، فالله عز وجل هو الغفور والله سبحانه وتعالى هو العفو، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للعبد المذنب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فجعل طلب المغفرة من الله أو من النبي، من الله سبحانه وتعالى، فاستغفروا الله، وجعل الاستغفار والشفاعة لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذا إنما يكون في حياته صلى الله عليه وسلم، يكون المجيء له في حياته، أما بعد موته فينقطع هذا، إنما يكون هذا في حياته. فالاستشفاع بدعائه صلى الله عليه وسلم وتوسل بذلك إنما يكون في حياته صلى الله عليه وسلم إذا كان حاضرا، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يملك النبي ذلك، وإن كان حيا في قبره لكنها حياة برزخية مقيدة بأحكام، ليست حياة كالحياة الدنيا، وإلا لما كان أبو بكر خليفة رسول الله، ولما اجتمع الصحابة على تعيين رجل بعد رسول الله، ولما صلوا على رسول الله صلاة الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية لا كنهها. نعم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ أعلى ما يكون، لكنها يترتب عليها أحكام حياة البرزخ وليس أحكام حياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغفر لأحد، وبالتالي لا يملك ذلك أحد من الأنبياء، وبالتالي لا يملك أحد من الملائكة ذلك. فالله عز وجل كما تطلب منه الهداية يطلب منه العفو والمغفرة، اللهم اغفر لي. وإذا كانت المغفرة تطلب من غير الله فعلام كان النبي يطلبها من الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل أن يغفر له، وكان يكثر ذلك ويستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة. والله عز وجل قال ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك. فهناك غافر وهناك مغفور له. الغافر هو الله سبحانه وتعالى غافر الذنب، والمغفور له هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حق الله وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقتضي هذا انتقاصا لرسول الله أن يقال ليس هذا من حق رسول الله بل هذا من حق الله. حينما تقول الحلف يكون بلا لا برسول الله فليس هذا انتقاصا، إلا عند الجاهل الغالي الذي يريد أن يعطي حق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يستغفر، وهو الذي تطلب منه المغفرة، وهو الذي يحلف به، وهو الذي يدعى. ولهذا كان من الشرك أن تسأل الله بجاه فلان، فإنك لا تعتقد أن لأحد جاهل عند الله يوجب أن يجيب دعائك، إنما تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، بمحبتك للنبي أو لعباد الله الصالحين تتوسل الله عز وجل بذلك. لما تسأل الله بجاه فلان، بجاه فلان، حتى لو أن فلان هذا له جاه عند الله سبحانه وتعالى كالأنبياء، لكن لا تسأل الله بهذا، لأن هذا لا يوجب أن يعطيك الله، لأن لابد أن يكون الله راضيا عنك، ولا بد أن يكون دعاؤك هذا دعاء مشروعا، والتوسل غير مشروع. فلا بد من فصل حق الله عن حق المخلوق ولو كانوا من الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ولا يغفر، فما أقول يا رسول الله اغفر لي، إنما أستغفر الله وسأل الله يا رسول الله أن يغفر الله عز وجل لي. كما قالت عائشة يا رسول الله أستغفر الله ماذا صنعت؟ أستغفر الله، إذا كان هناك ذنب فالله عز وجل هو الذي يستغفر. فكما أن الهداية بيده سبحانه وتعالى، فكذلك مغفرة الذنب لا تكون إلا بيده سبحانه وتعالى، اللهم اغفر لي. فهنا هذا رجل قال والله لا يغفر الله لفلان، أطلعك الله على هذا؟ أطلعك الله على هذا أنه لن يغفر لفلان؟ لا. فعلما تقول هذا، فقول هذا بدون قسم لا يجوز، فكيف إذا كان مع القسم؟ يعني لن يغفر الله لك، هذا لا يجوز. فكيف إذا كان مع القسم والله، يعني أن الله لو أراد أن يغفر له فلن يغفر له، فإنك حلت بين الله وبين أن يغفر لي فلان، هذا ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا قلت، لو قلت ذلك على وجه الإخبار لا يجوز، لأن هذا إخبار عن غيب، وما يدريك أن الله يغفر له، وما يدريك أن الله يمن عليه بالتوبة فيكون أفضل منك عملا. أليس الواحد قد يتوب فيحسن العمل ويسبق السابق بالإسلام أو الطاعة أو الاستقامة؟ كم من طالب سبق شيخا، وكم من مذنب تاب على يديك فسبقك بالأعمال الصالحة، وقد أوقع الله في قلب الخوف وأوقع في قلبه الرجاء حتى صار أعبد منك وأفضل منك. وقد يعود إنسان بعد ذنب ومعصية أكمل مما لم يصدر منه الذنب والمعصية. أما قال النبي في الغامدية لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لأوسعتهم، كيف بلغت بها توبتها وقد كان هذا بذنب صدر منها رضي الله عنها. فهنا حصل محظور في الإقسام وفي الإخبار، والله ويقسم على ذلك. والأمر الثاني لا يغفر الله لفلان، فهذا إخبار بغير نص وهذا إخبار يتضمن محظورا أيضا، لأن العبد لا يجزم أن الله لا يغفر لفلان هذا الذي على المعاصي ولو مات عليها، كيف هو حي قد يتوب، لأن قولك لن يغفر معناه أن العبد هذا سوف يموت على هذه المعاصي، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لن يغفر له أيضا حتى لو تاب على المعاصي، لو تاب من المعاصي أو لو مات على هذه المعاصي ولم يتب منها، فإن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كلام عقيدة أهل السنة والجماعة أن نعتقد أن من مات مصرا على المعاصي والذنوب أنه تحت المشيئة، ولا ينبغي أن تقول الله يغفر له أو لا يغفر له، ما تقول هذا، إنما تفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وتقول هو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عقبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، يبقى تحت المشيئة. أما إذا تاب توبة نصوحا فتقول أرجو أن يتوب الله عز وجل عليه، من جهة القاعدة من تاب من الذنب تاب الله عليه، لكن من جهة المعين الذي تاب تقول نرجو أن يغفر الله له. ليه؟ لأنك لا تستطيع أن تتوصل إلى حقيقة توبته، هل توافرت فيها الشروط من الإخلاص والإنابة وكذا أم لا، ولهذا تقول أرجو أن يغفر الله سبحانه وتعالى، كما قال الطحاوي في عقيدته: نرجو للمحسنين، فمن أحسن تاب نرجو له، ولا نجزم أن الله قبل توبته، لا نجزم بهذا، لأن الله عز وجل أعلم بمن يكلم في سبيله، كما أن هذا المقتول أمامي لا أجزم أنه شهيد، كذلك التائب أمامي لا أجزم أن الله قبل توبته، لأن التوبة يتعلق بها أمور ظاهرة ويتعلق بها أمور باطنة من الإخلاص وقصد وجه الله سبحانه وتعالى. أما الأمور الظاهرة فهي التي أحكم عليها، أما الأمور الباطنة فلا أحكم عليها، مثل ما تحكم على فلان تحكم لفلان أنه عالم، تحكم لفلان أنه مصلي، لكن تحكم لفلان أن الله قبل لا، إلا بنص، لما تقبل الله من المتقين فلان عالم، لكن فلان عالم صديق صار صديقا لا، إنما يعرف هذا من قبل النص، عالم نعم، لأن الحكم بالعلم حكم بظاهر، أما أنه صديق أما أنه شهيد أما أنه ولي أما أنه تقي أما أنه كل هذا، في كل هذا أحسبه كذلك، أحسبه من الصديقين، أحسبه من الشهداء، أحسبه من المتقين، أحسبه من أولياء الله الصالحين، أحسبه، فتوكل الأمر إلى علمك أنت بالحسبان، وقد يكون على خلاف هذا عند الله سبحانه وتعالى. أما قال الصحابة فالرجل ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يرد هنا إشكال، ألا وهو تسمية البعض بالشهداء الذين يموتون في المعركة، قال هذا شهيد، ومن عهود الصحابة، ومن بعض الصحابة قد يقال شهيد الإسلام أو الشهيد صدقا أو الشهيد حرا إلى غير ذلك، فكيف يوجه هذا الكلام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم من يكلم في سبيله، وتعلمون التبويب المشهور عند البخاري باب لا يقال فلان شهيد. فعلى أي محمل نحمل عبارات بعض أهل العلم في تعيين فلان أو علان بالشهادة؟ يحمل على ماذا؟ ها؟ أحسنت، شهيد بمعنى أنه تجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا ويرجون له الشهادة، أما الجزم بالآخرة فإن هذا لا يجوز، ولو صدر من البعض فإما أن يكون هذا المعين قد صدر به نص أو يكون هذا من الخطأ، هذا من الخطأ، لأن الشهادة رتبة كالصديقية كالولاية وغير ذلك، فهذه لا تكون إلا بنص شرعي، لا تكون إلا بنص شرعي، ولهذا السلف وعلى رأسهم الصحابة تحفظوا على أن يقول الإنسان أنا مؤمن، ولما قيل هذا لابن مسعود قال هل قال أنا في الجنة، اللي بيقول أنا مؤمن كان يقول أنا في الجنة، كذلك اللي بيقول أنا ولي فليقول أنا في الجنة، كذلك الذي يقول أنا شهيد فليقول أنا في الجنة، إنما تخبر عن عقيدتك أنك مؤمن بالله ورسوله والرسل والملائكة والكتب وغير ذلك، فهذا إخبار عن معتقد، إخبار عن معتقد. إنما مؤمن هذا إخبار عن رتبة عند الله وما يدريك. ثم مؤمن هذه معناه أنك أتيت بالإيمان كله بأصوله ومستحباته وكذا التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك، ثم أنك تجزم بهذا أنك مؤمن عند الله سبحانه وتعالى، قد تموت على ذلك، على هذا الإيمان، والله أعلم بعاقبتك. ثم إن هذا لا ينبغي الإنسان أن يزكي نفسه بمثل هذا، فما يقول الإنسان أنا مؤمن وأنا كذا. لهذا قال هل قال أنا في الجنة، هل قال أنا في الجنة. فلا ينبغي الإنسان أن يجزم بمثل هذه الأشياء. فهذا رجل قال والله لن يغفر الله لك، لا يغفر الله لفلان، وإن كان هو عابدا، لكن قال كلمة لا ينبغي أن تقال. ولهذا قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. هذا ليس من الأمور الموكولة إليه، إنما هذا لله سبحانه وتعالى، مغفرة لله. فمن ذا الذي يتألى ويحلف ويقسم على أن يحول بيني وبين مغفرتي لعباد الله؟ وهذا يدل على أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم ويعاقب عليه شد العقاب. وهذه الكلمة قد تخرج الإنسان من ملة الإسلام، وقد تخرج الإنسان من السنة، وقد تخرج الإنسان من الطاعة، فلا يستهين الإنسان بالكلمة ويقول هي كلمة واحدة، رب كلمة أفسد من ألف كتاب. رب كلمة، الأمر لا يعود في التفاوت بين الكلمات باعتبار العدد، إنما باعتبار الكلمة. ولقد قالوا كلمة الكفر، فهناك كلمة هي الكفر وهناك كلمة هي التوحيد. فالتوحيد كلمة، كلمة لا إله إلا الله، كيف عصمت المال والدم ما لم يأتي بناقض لها؟ والشرك كلمة أيضا، ولقد قالوا كلمة الكفر. فالمقارنة بين الكلمات لا تكون باعتبار العدد بل باعتبار نوع الكلام. كذلك التفاوت بين الأعمال لا يكون باعتبار عددها، كذلك التفاوت بين الأعيان لا يكون باعتبار صورها، وإنما الاعتبار بوصف الأقوال والأعمال وما عليه تلك الصور من تقوى لله عز وجل وخوف. تعجبون من دقة ساقه، والله إنها لا تزن عند الله جناح، تزن عند الله كجبل أحد. يؤتى بالكافر فلا يزن عند الله جناح بعوض، هذا لا يزن عند الله جناح بعوض. فالمسألة ليست بالصور ولا بالأعداد، إنما المسألة بقدر ونوع العمل والقول. ولهذا كان من الشبهات التي يستدل بها الحزبيون حينما يقولون ما شيخنا لهم من الفضائل ما لهم، يعني خطأ واحد أسقطتموه من أجله، خطأ واحد. وهل الاعتبار بالخطأ الواحد؟ قد يكون عنده ألف خطأ ولا يسقط به، ألف خطأ من جهة اجتهاد، ألف خطأ من جهة جهل بالسنة، لكن عنده خطأ واحد من جهة أصل من أصول السنة، خطأ واحد عاند فيه السنة، خطأ واحد طعن فيه في العلماء، يبقى ليس الاعتبار بخطأ واحد أو خطأين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، إنما الاعتبار بنوعية الخطأ. ثم الفضائل كذلك، هذا له فضائل، ما الفضائل؟ أيضا فضائل تتفاوت، فضائل يصلي في الجماعة، فضائل يعلم الناس مثلا أن يصوموا وأن يؤدوا الأمانة وأن يصدقوا في الحديث، أم فضائل علم الناس السنة وعلم الناس البدعة وعلم الناس التوحيد وحضر الناس من الشرك وحضر من البدع والأهواء وقام مجهدا بنشر كتب السلف؟ هذا أيضا عمل، فما العمل الذي كان عنده ثم زل في أمر لا يعلم دليله، أو خفي عليه دليله، أو لم يصله علم، أو وصله علم ولم يثبت عنده، من ضمن الأعذار التي قد يعذر بها صاحب الحق إذا وقع في مخالفة. فما هي المخالفة وما نوعها؟ هل المخالفة في مثلا أمر جزئي كالمخالفة في أمر أصولي كلي؟ هل المخالفة في قاعدة كلية كالمخالفة في أمر من الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد؟ هل إلى آخره؟ فهذه تختلف. إذن لا ينبغي أن نقول خطأ واحد أو له فضائل كثيرة جدا. لو واحد علم الناس قراءة القرآن وعلم الناس الصدق والأمان وعلم الناس كذا وحال بينه وبين السنة، فهذا لا يساوي شيئا بجانب هذا. إنما لو علمهم السنة وقل عمله بهذه الفضائل والمستحبات فإنه يكون عظيما عند الله، كما قال السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. وهل كان الخوارج إلا عبادا يقرؤون القرآن تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، ويصلون صلاة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ويصومون صوما تحقرون صيامكم إلى صيامهم؟ ليس الاعتبار بهذا، بل هناك من العباد من وصل إلى درجات عالية جدا في باب الاجتهاد لكن لم يكونوا على السنة، فما نفعهم اجتهادهم هذا؟ لأنه ليس على بصيرة وعلى علم. فهذه كلمة واحدة، لكن هذه الكلمة كان لها الأثر العظيم. فإن الله قال: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، بكلمة واحدة، مع أنه بقي عابدا والآخر كان غير عابد، كان عاصيا، ومع ذلك قال: قد غفرت له وأحبطت عملك. لكن غفرت له وهو مذنب، هذا لمشيئة الله عز وجل، أو يكون المعنى غفرت له أي بأن أهيئ له عملا صالحا وتوبة صادقة بها أغفر له، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك. قد يكون له من الحسنات الكبار ما تغفر فيه خطاياه، فإن الحسنة الكبيرة قد يغفر الله لها بها ذنوبا كثيرة، كما قال النبي في أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنع اعمال مشهود فقد غفرت لكم. قد تكون هناك حسنة كبيرة، وقد تكون هناك مصائب ماحيات، فهذا عند الله سبحانه وتعالى. فإما أن يغفر الله له بحسنات كبار أو بمصائب حصلت له، وإما أن يغفر الله له بمعنى أنه يسبب سببا تحصل بها المغفرة كالتوبة الصادقة والأعمال الصالحة. نعم، الحبوط نسبي، الحبوط نسبي، إما أن يكون حبوطا للأصل لو عاد إلى أنه يملك المغفرة وأنه يملك هذا، أو يكون حبوط للعمل الذي يقابل هذا فيكون حبوط معصية. نعم.
شفنا السؤال بجهل العبد، يعني نقول بجهل النبي أو بجهل،
لا يجوز،
هذا من الشرك.
نعم، من الشرك الأصغر. نعم.
شفنا لكن ذكر أهل العلم أنه من البدع.
نعم،
لا يدخل تحت الشرك.
لا، من الشرك الأصغر، ومن البدع ومن المحرمات، لا ينافي أنه من الشرك. نعم. نعم. نعم، على 70. نعم، جاءت رواية على أهل المدينة، أظن في رواية بس ممكن تكون خارج الصحيح. طيب شوف ابحثها كده. 70، لكن شوف رواية لو جاءت على أهل المدينة، أظن في رواية، شوفها كده بحسب مجمل الكتب. نعم. نعم. نعم.
ظاهر إضافة الحديث أن الله أحبط عمله كله، لأن المفرد المضاف الأصل فيه أن يكون عام.
نعم.
ووجه إحباط عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفس الإعجاب بعمله وإذلال بما عمل على الله، لأنه يمن على الله بعمله، وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة، لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع، فلا بد أن تكون عبدا لله بما تعبدك به ومما رغبك من كلامه.
يعني الشيخ عثمان يقول يعني الظاهر أنه يحمل على حبوط العمل كله للإضافة، وحبوط العمل كله لا يقتضي الكفر أيضا، فقد يحبط العمل يعني العمل كله، فيكون هذا وعيد له، لأن هذا يظهر أن عمله كان على العجب، يبقى فقد شرط القبول، لكن هذا لا يعني أنه يكون بذلك كافرا. فهناك الحبوط الكلي الذي يقتضي الكفر، وهناك كالمرتد، وهناك الحبوط الجزئي. هذا الجزئي قد يكون لعمل، قد يكون لعمل، وقد يكون لسائر عمل. ولهذا تنازع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ما المراد بحبوط العمل؟ هو عمل اليوم أو هو عمله كله؟ فهذا أيضا لا يقتضي الايه التكفير. لكن هل يحبط عمل يقابل هذه الكلمة وكذا، أو يحبط كل العمل؟ هذا يحتمل، هذا يحتمل. نعم. لكن أيضا الآخرة لا يعني أيضا كذلك، هذا كلام أبو هريرة وليس كلام النبي، هذا كلام أبي هريرة. يقول إيه؟ نعم، على نفس الحديث. طيب هات الإخوة تقرأ كلامنا.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم قال: وأحبطت عملك معنى يتألى يحلف، والألية اليمين، وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها. واحتجت المعتزلة به،
يعني على الظاهر قد غفرت له فقد يغفر الله عز وجل له من غير توبة، لكن بحسنات كبار بمصائب، فإن أسباب المغفرة كثيرة منها التوبة، وليست هي التوبة فقط. نعم. وقد يحتمل أن الله عز وجل يهيئ له عملا صالحا وتوبة صادقة فيتوب عليه، فيقول قد غفرت له باعتبار المآل وليس باعتبار الحال. نعم، يحتمل هذا ويحتمل ذلك. والألفاظ إذا لم يرد نص يعين المراد تحديدا فيتحمل على هذه المحامل ما لم تكن هذه المحامل مخالفة للنصوص الأخرى. نعم.
واحتجت المعتزلة به في إحباط
كذلك في الحبوط، وارد أن يكون الحبوط الذي يخرج من الإسلام، وهذا سيحمل على معنى كفري إذا أعطى نفسه هذا الحق، وقد يحمل على حبوط لا يخرج من الإسلام وهو حبوط العمل، وحبوط العمل قد يحمل على حبوط العمل كله، وقد يحمل على حبوط عمل يوازي ما ذكر، كل هذا يحتمله النص. نعم.
واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر، ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته، وسمي إحباطا مجازا، ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر، ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم.
نعم، يعني كلها محامل التعارض مع الأصل عندنا، مثل ما جاء في حديث البراء بن عازف الرجل الذي نكح امرأة أبيه، فإن كثيرا من الناس هلك عند ذلك لأنه قالوا هذا يدل على أن الاستحلال إنما يكون بالعمل، لأن هذا الذي نكح امرأة أبيه قسم النبي ماله صلى الله عليه وسلم وكذا، فقالوا خلاص هذا يدل على أن هذا محمول على أنه استحل ذلك، فيكون استحلال المكفر الاستحلال أيضا بالعمل، فمن عمل عملا يدل على استحلاله فإنه يكون مستحلا كذلك. ونقول هذا النص إما أن يحمل على باب تعزير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بهذا التعزير وإن كان هذا يفعل مع الكفار، لكن هذا باب التعزير، ومثل ما قد ينكر على الإنسان بأقوال هي في الشرك الأكبر والواقع عنده دون الشرك الأكبر لكن من باب التغليظ، كما مر معنا في بعض فوائد كتاب التوحيد أن السلف كانوا يستعملون آيات في الواردة في الشرك الأكبر أو كذا في الأصغر من باب التحذير والتغليظ، وإما أن يكون هذا الرجل قد اعتقد اعتقادا اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم كفر به، ولهذا قسم النبي ماله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتله وغير ذلك. أما أنه يدل على أن الإنسان قد يعمل عمل الذي يدل على الاستحلال ويكون بهذا مستحلا، فينتقل الاستحلال من استحلال عقدي إلى استحلال عملي، فإن هذا لا يرد في شريعتنا ولا في النصوص، فإن العلماء قالوا بأن الاستحلال هذا عمل قلبي وهو الاستحلال العقدي، أن يعتقد حل الشيء. أما لو فعل من الأفعال ما فعل فلا ينبغي أن تقول بأنه صار مستحلا. رجل فتح بيت دعارة، ما زنى، فتح بيت دعارة، فهل تقول ما فتح بيت الدعارة إلا وهو مستحل للزنا. رجل يتاجر في المخدرات ليس شاربا للمخدرات يتاجر فيها، تقول هذا الكلام أيضا؟ رجل يزني بمحارمه، ليس فاتحا بيت العراء، يزني بمحارمه، هل تقول هذا الرجل مستحيل لأنه لو كان يرى أن الزنا حرام ما فعل هذا؟ هذا هو منهج الخوارج، هذا هو منهج الخوارج. لكن تحمل هذه الواقعة على محمل لا يتنافى مع الأصول الشرعية عندنا. فإما أن يكون هذا الرجل فعلا اعتقد اعتقادا مكفرا إن طلع عليه النبي، وإما أن يكون هذا من باب التغليظ، لكن أن هذا يكون من باب الاستحلال العملي هذا إنما يستدل به الجماعات التكفيرية وخلافهم الذين يأخذون بهذه الوقائع ويسقطون فهمهم عليه. وكم من إنسان أو من جماعة، بل أقول جميع الجماعات، إنما وضعت عناوين بخلاف المضمون، يضع عنوان من عنده ويأتي بالنص من الكتاب والسنة، والنص من الكتاب والسنة في واد والعنوان الذي وضعه في واد، ويقول الكتاب والسنة، والكتاب والسنة لا علاقة لهما بالموضوع بالعنوان. فانتبهوا، كثير من الناس يضع العنوان ثم يبقى يستدل ساعة، فتظن أنت أنه إنما يأتي بالكتاب والسنة ويستدل بكتاب والسنة وعالم أثري ويأتي بآثار وكذا، وإنما الآثار والنصوص مفصولة عن العنوان، فالعنوان في واد والأدلة في واد آخر، فلا تدل الأدلة على هذا العنوان، إنما أخذ من هذا العنوان ماذا؟ أخذ العنوان هذا بفهمه هو، أما النصوص لا تدل عليه. فهل النصوص تدل على كفر الزاني لما يضع تحتها لا يزن زاني حين يزن مؤمن ويقول كفر الزاني؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزن زاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وكذا، ويأتي بالأدلة في هذه، أو يأتي بكفر المرابي فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يبقى وضع هنا الأدلة، لكن العنوان من وضع من؟ العنوان من وضع الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم والأدلة تحته، يبقى خلاص براءة. لكن العنوان من قبله، القاعدة من قبله، وأما النصوص فليست من عنده، يبقى لابد أن نفهم النص بقاعدة النصوص كلها، بقاعدة فهم سلف الأمة. وهذا الذي أورد الناس الموارد، أن الواحد يأخذ النص أو واقعة العين فيضع لها عنوانا من عنده. أخذت الجهمية النصوص ووضع عنوانا هو التنزيه، ولكنه التعطيل وليس التنزيه الذي يرد به النص الشرعي، فقالوا نحن ننزه الباري، ثم وضعوا الأدلة تحته في أنها التي تخالف هذا العنوان، فليس كمثله شيء، أخذوه ووضعوا العنوان بالتنزيه، ولم يأخذه السميع البصير، بل ود أحدهم لو حكها من المصحف يود هذا. ليه؟ مع أن الآية واحدة، أخذ شطرها وجعل عنوانا ليس كمثله شيء، أي ليس يوصف بصفة. طب ليس يوصف بصفة، هذا العنوان في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هذا عنوانهم، هذا عنوانهم، نحن نكره الظلم، هذا عنوانهم، ويضع تحته الخروج على ولاة الأمور. فلئن ناقشته في هذه المسألة وأنا مذهب أهل السنة الجماعة كذا، يقول أنت إذا تحب الظالمين أنت منهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. طب ده آية تحتاج عنوان آخر، هذه الآية تحتاج عنوان، وما ذكرته يحتاج استدلال آخر. فالمشكلة هي تركيبة العنوان مع الاستدلال، هي دي المشكلة. هو بيقولك أنا عندي كتاب أهو، عندي سنة، أنا ما والله ما خرجت عن كلام العلماء، أهو كتاب سنة، كتاب سنة، وضع عنوان. لذا نقول له العنوان هذا عنوان مين؟ المصطلح هذا مصطلح من؟ طيب مصطلح السلف، هذا المصطلح الذي تقول مصطلح السلف، السلف استدلوا عليه بإيه؟ بأدلة أخرى، إنما أنت استدللت بأدلة لا تتطبق مع العنوان، فأنت جئت بعنوان منفصل عن الاستدلال فركبت بينهما، هذا هو الالتباس. فإن أهل الضلال يجمعون بين كتمان العلم طارة وبين التلبيس والتدليس طارة، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. طارة يكون بالتلبيس وهو أن تدخل هذا على ذاك كلابس ثوب يزور، رجل رايح يخطب امرأة فإنه يستأجر سيارة أحدث موديل من معرض السيارات اليوم ب500 جنيه وروح يخطب المرأة، أول ما روح يخطب المرأة خلاص موافقة موافقة، ركب السيارة ليست له وهو أظهر أنها له، تشبع بما لم يعطى، بعد ذلك سيظهر فقره وأن الرجل ما عنده حتى ولا تكتك حتى ولا عنده تكتك حتى، لكن هو ذهب إليهم في هذه السيارة. فهذا هذا التركيب بين العنوان وبين المضمون، بين العنوان وبين الاستدلال، بين المصطلح السلفي والأدلة السلفية، هذا الذي أورده الموارد. فهؤلاء القدرية قالوا بأن الله لا يقدر أعمال العباد، صح؟ لا يقدر أعمال العباد، واستدلوا على ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فأرجع المشيئة للعبد وليست المشيئة للرب. طب هل هذا الاستدلال وهذا الدليل يتطابق مع العنوان أن الله عز وجل لا شاء أعمال العباد؟ انتبهوا يا إخواني، ويأتون بالآيات فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، جميع الآيات التي فيها مثل هذا النوع من الاستدلال ويجعلونه عنوانا، وهو أن الله لا يشاء أعمال العباد ولا يريد هذه الأعمال من المعاصي والشر، واستدلوا عليها بهذا. قابلهم المرجئة قالوا لا، الإرادة كلها لله وليست للعبد، استدلوا عليه. ها؟ يبقى هنا محو إرادة العبد، الدليل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الدليل والله خلقكم وما تعملون، فليس العبد شيء. فهنا مشكلة كبرى جدا، الفصل بين المصطلح والمضمون، الفصل بين المصطلح والعنوان وبين الدليل والاستدلال. من هنا كانت جميع الطوائف والفرق، جميع الطوائف والفرق الموجودة الآن. هذا هو المشكل، أن الإنسان يأخذ من كلام الله ورسوله أو من كلام العلماء فهمه، فيجعل فهمه هو فهم العلماء ويجعل فهمه هو مراد الله ورسوله. لهذا الإنسان لا يستغنى عن أهل العلم أبدا، إذا فهمت شيئا بدليله فليكن هذا بالمنقول من كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أهل العلم، حتى إذا جاءك واحد وقال فهم هذا من، تقول هذا فهم ابن عباس، هذا فهم مجاهد، هذا فهم الآئمة، هذا فهم قتادة، هذا فهم أهل العلم قاطبة. يبقى أنت تنقل فهمه، تنقل فهم أهل العلم في هذا، وهذا هو المنهج السلف باختصار، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، إنما كتاب وسنة فقط لا بد من فهم سلف الأمة. وهذا لا يعني أنك تعارض قوله تعالى فإن تنزعتم شيء فردوا الله والرسول، لأن الرد إلى الله والرسول لما رددناه إلى الله والرسول وجدنا أن الله يحيل على أهل العلم، فهم الذين يفهمون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي أفهم ذلك هم الأنبياء وورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالخوارج أخذت أدلة وجعلت عنوانا، والمرجئة أخذت أدلة وجعلت عنوانا، والإخوان أخذوا أدلة وجعلوا عنوانا، والمتسلفون الذين يزعمون السلفية وليسوا كذلك أخذوا أدلة وجعلوا عنوانا. الإشكال في العنوان، الإشكال في العنوان وتركيبة العنوان مع هذه الأدلة، هذا هو المشكل. فنزلوا إلى الميادين بعنوان مواجهة الظالمين، وما واستدلوا على ذلك بأدلة كلمة حق عند سلطان جائر. طيب تعال نبوب لكلمة الحق عند سلطان جائر إذا بها ترجعكم الميدان، أولا هو سلطان وإنجار، وأنت تقول ارحل لست سلطانا، والنبي يقول سلطان وجائر، ده هذا معتقدنا، ده هذا الذي نستدل به، ده هذا من رؤوس استدلالنا، لأنكم لا ترون إمامة الجائر وهذا في السلطان الجائر. إذا نحتاج إلى ماذا مع السلطان الجائر؟ كلمة الحق. طب كلمة الحق في الميدان، خلاص أنا أقولها في الميدان، لا عند، يبقى لو تفقدت دليلك لرجعت بدون أن تستفتي أحد، لأنك نزلت ضحكوا عليك فأنزلوك بكلمة حق عند سلطان جائر، انزل ميدان كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر. ولو تفقدت ما في هذه الكلمة، لكن ثقتك في من قالها أعمتك عن تفقد ألفاظها، ولو تفقدت فيها لوجدتها ترد عليك، مثل الجبرية لو تفقدوا والله خلقكم وما تعملون لما قالوا، لأن الله نسب العمل إلى العبد وما تعملون، ونسب الرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما رميت إذ رميت، إذن وقع رمي من النبي، وأنتم تقولون لا، إنما حركة، إنما فعل العبد كحركة يد المرتعش كالريشة في مهب الريح لا إرادة. إذن هؤلاء ما تفقدون في الذي يستدلون به. ومن هنا قال شيخ الإسلام: وأنا ملزم بأن كل ما تستدلون به من أدلة أن أقلبه عليكم شريطة أن يكون ما استدللتم به صحيحا. أهم شيء يكون اللي أنتم تستدلوا به كتاب والسنة صحيحة، حينئذ سأقلب هذا عليكم، لأن الكتاب والسنة لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه. ولهذا من أسعد الناس بالعلماء؟ من قيل إنهم يخالفون العلماء، لأن الآخرين لا يفهمون كلام العلماء. فهذا يأتي الواحد يقول لك أنت خارج عن كلام ابن تيمية، أنت خارج عن كلام ابن باز، أنت خارج عن كلام كذا، لأنه ما يعي كلام ابن باز ينزل على أي شيء، ولا يعي كلام ابن تيمية ينزل على أي شيء. ولهذا بعض الناس يقول لك لا، وانت طار مع ابن باز وطار خلاف ابن باز، اذا انتم تتلاعبون بالعلماء، لانه لا يفهم ما معنى انت مع ابن باز وما معنى انك مخالف ابن باز. مع ابن باز كدليل ولا مع ابن باز كاستدلال؟ ابن باز ليس دليلا، انما استدل ابن باز، لذا طارة تنصر دليل ابن باز وطارة تخالف ما استدل به ابن باز. يبقى انا مع ابن باز استدلال ولا مع ابن باز دليل؟ استدلال، وابن باز ليس لدينا. أما أنا ينسب إلي التناقض مثلا إذا أتى الإثبات والنفي على مورد واحد، فطرى أقول ابن باز هنا محق، وهو ابن باز الذي أقول مخطئ دون تبرير، إنما هذا على حسب الحالة، طريقة، ورقة عمل تناسب الزمان. في 2005 الانتخابات لا تجوز وننزل كلام العلماء، في 2011 يبقى الانتخابات تجوز وننزل كلام العلماء الآخرين، وهكذا. يبقى هذا المورد واحد، المورد واحد، تغير اجتهاد، أعطينا دليلك الأول ودليلك الثاني، هذا تغير اجتهاد وارد، أن الإنسان يتغير اجتهاده. ولهذا لن يكون نفي وإثبات على مورد واحد، المورد اختلف والمناطق اختلف. نعم كنت أرى كما يقول ابن عباس، كنت أقول بهذا، ولكن أخبرني أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم قد يتغير الاجتهاد لهذا، في اليوم، في المجلس، في اليوم، في السنة، في السنتين، في العمر، قد يكون هذا ويتغير الاجتهاد. فهذا مر معنا كلام الشيخ ابن باز أمس في سورة التلفاز وكذا، ثلاثة مراحل مر بها ابن باز: مرحلة المنع، مرحلة التوقف، مرحلة الإباحة. وهذا لا يقدح في الشخص، بل هذا يدل على ديانته، طالما أن هذا الأمر نادر ومبنى على دليل، إنما ممكن يدل على ضحالة علم الشخص إذا كان قد أثبت بلا دليل ونفى بلا دليل، أو أثبت بغير طرق الاجتهاد ونفى بغير طرق الاجتهاد، فنقول هذا دليل على ضعف علمي وضحالة علمي. إنما مع الأثبات الكبار يكون فعل المسألة مسائل الاشتباه، ولهذا تجد المسألة هذه التي يحصل فيها مثل هذا الكلام تجدها مسألة قد تخفى، فهي من دقائق العلم، ليس من الأمور الظاهرة، ليس من أمور ظاهرة، تجدها من دقائق العلم. طيب من دقائق العلم، فالشاهد من هذا كله أن منهج أهل البدع والأهواء يقولون القاعدة ويفرقونها من المضمون. لهذا كلام النووي رحمه الله تعالى، الحافظ النووي، في هذا محمول على ماذا؟ على أوجه، أخرج أوجها لا تتصادم مع ماذا؟ مع ما في شرعنا، مثل حديث الرجل الذي دخل النار في ذباب والآخر دخل الجنة في ذباب، وقد عرضا على السيف، إما أن وإما أن. هذا يشكل عندنا في الإكراه، وأن المكره على الشرك هذا لا يعاقب. قال تعالى: من كفر من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لهذا وجب حمله على محامل. الذين قالوا يحمل على أن الإكراه يعتبر في القول ولا يعتبر في الفعل أضعف من بيت العنكبوت، بل مردود، مردود، لأن الإكراه يعتبر في الفعل ويعتبر في القول. لكن إما أن يكون في شرعهم هذا، وأنهم لا يرفع، ليس عندهم رخصة الإكراه، وإما أن يكون هذا محمول على موافقته، في موافقة قلبه، وأنه يكون قد توافر في شرط المؤاخذة وهو الاعتقاد. أما أن يحمل على أنه أكره مع اعتقاد خلاف ذلك وليس والإكراه معتبر، هذا لا يكون، هذا لا يكون. ولهذا تحكم لو كان كذلك احكم على الحديث بالشذوذ. مع ان الحديث طبعا من جهه الاسناد احنا بنتكلم عن صحته، لكن من جهه الحكم عليه من ضعف وصحه فقد ضعفه بعض اهل العلم، لكن على فرض الصحه. ولا يمكن ان يكون هذا صحيحا مع معارضه الادله الصحيحه. لكن هذا اذا لم يمكن الجمع، لكن يمكن الجمع بماذا؟ اما حمله على ان الاقرار لم يكن معتبرا، واما كذا. فهذه وقائع كثيره واحاديث متعدده. حديث الرجل الذي قال يا رسول الله ان اعمى لا اجد من يقودني وكذا وكذا، فقال النبي لا اجد لك رخصه، لا اجد لك رخصه. اما هذا يحمل على كان قبل نزول الرخص في ترك الجماعه بمثل هذا، بل بما هو ادنى من هذا، رجل اعمى لا يجد من يقوده المسجد، تفتي بأنه يجب الاتيان للمسجد بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت الأحاديث الأخرى في أنه يعذر في التخلف عن جماعة بأقل من ذلك، بأقل من ذلك. فإما يحمل على أن هذا نسخ بهذا الأمر، أو محمول على محمل خاص علم النبي أنه ليس فيه نوع مخاطرة بالنسبة للرجل. كم من أعمى قد يصل المسجد بسهولة جدا، إحنا عندنا أعمى قد يصل إلى المسجد بسهولة وتحسس وقد ألف الطريق، ألف الطريق. هذا كلنا نراه، كلنا نراهم ونعلم معينين من هؤلاء. فإما أن يحمل على هذا أو على ذاك، إما أن يحمل على هذا كان أولا ثم نسخ أو أول آخره. ولهذا إذا استفتيت أنت الآن في هذه المسألة فقل هذا عذر. ويدل عليه حديث النبي، هو حديث عتبان بن مالك في الصحيح لما أنكر بصره، فجاء النبي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي في بيتي ليتخذوا هذا المكان مصلى. واضح يا أخواني؟ يبقى هذا مسلك مهم جدا. يبقى السلفي ليس هو الذي يجلس يذكر النصوص الكثيرة والمفرغ من مفهوم السلف، وليس السلفي هو الذي يذكر العناوين التي تكون من عنده ويجعل لها المضمون المخالف لهذا، وليس السلف الذي يأخذ مصطلح السلف ولكن يستدل عليه بغير استدلال السلف. إنما السلفي من انضم له المصطلح السلفي والفهم السلفي في الاستدلال، هذا هو السلفي. ولا يأتي الانحراف إلا بتخلف أحد الأمرين أو بتخلفهما. أما إذا اجتمع للإنسان العنوان والمصطلح السلفي مع الاستدلال السلفي حصلت النجاة والحمد لله. نعم صح. ما الإشكال؟ صح ما الإشكال؟ توبة من أحد الأمور التي يغفر بها الذنب، وقد يغفر الذنب المعين هذا بحسن محي، وإن لم يتب من هذا الذنب الخاص لكن عنده حسنة كبيرة غفر له بها، أو مصائب تعرض لها من أمراض ومن كذا ومن كذا، فإنه قد يغفر له بهذا. إذا ليس هو السبب الوحيد فقط، ليس السبب الوحيد هو التوبة، إنما التوبة أعظم الأسباب، لكن هناك أسباب أخرى. لا، هذا في محو التوبة تمحو الذنب، لكن هل التوبة يقتصر بها فقط؟ لا. جاءت النصوص كلها بهذا، جاءت النصوص بحسنات محية زي حسنة بدر، لعل الله تعالى على آل بدر فغفر لهم ما شفتم فقد غفرت لكم. ورد المصائب، لا يزال الرجل فيبتلى حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. جاء في فضل المرض وأنه تتحت الذنوب بسبب هذا المرض، مش مغفرة، مش استغفار المريض. فأمور كثيرة ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الإيمان، كتاب الإيمان. نعم
شيخنا، لو لم يكن هذه الأمور وأرد الله أن يغفر له، ما المانع؟
نعم،
لو لم يكن هناك حسنات كبيرة ولا مصائب ولا
إن شاء الله أن يغفر، لكن اعلم أن الله أيضا يغفر بسبب، قد لا نطلع نحن عليه، لكن يغفر بسبب، ويغفر سبحانه وتعالى بفضل منه، لكن هذا الفضل يعود أيضا إلى أصل يستحق به العبد هذه المنزلة وهذه المكان. نعم ما بينشئ إيه؟ هذا محض فضل، هذا غير مكلفين. كيف؟ لا لا يستدل بهذا، لأن هؤلاء غير مكلفين، الذين ينشئهم الله ويدخلهم الجنة هؤلاء غير مكلفين، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. ما فيش إشكالية، ما هو إذا هو لا مش الحل، مش الحل إذا شاء، مش الحل في هذا إذا شاء. ما هو الإشكال؟ لا لا لا، بس الإشكال مش في المشيئة، هذا لا خلاف إن هذا عائد لمشيئته سبحانه وتعالى ولا مكره له، لكن الكلام هل هو مغفرة الذنب كأسباب شرعية، احنا عندنا بالأسباب الشرعية التي دلنا الشارع عليها، هل تكون بالتوبة فقط أو يمكن أن تغفر الذنوب بغير التوبة؟ ما هو كل هذا مبنى على المشيئة، ما في خلاف، لكن في مبحث الأسباب. هو عبد اللطيف ده أصل استشكاله، هذا أصل استشكال عبد اللطيف أصل استشكاله هو في أنه قد يغفر بلا توبة، فهل هناك سبب غير التوبة يغفر بها؟ ده أصل استشكال، مش إن هو بينفي أن تكون المغفرة بالمشيئة، لكن هو هل يحد سبب اللي هو الأسباب الشرعية تدل عليها الشارع، هل تحد في التوبة فقط أو هناك أشياء تغفر بها الذنوب والمعاصي غير التوبة، قد يغفر الذنب بغير التوبة؟ فهذا ورد أن هناك أسبابا أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله،
أن تقسم على الله عز وجل لا يفعل كذا أو أن يفعل كذا، فهذا ليس لك، لا تقسم على الله، هذا من سوء الأدب. نعم.
الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله.
طيب ما الدليل؟
أحبطه
بالكلمة، كلمة قال كلمة. نعم.
الثالثة أن الجنة مثل ذلك.
سبحان الله، يعني قد يتبوأ الإنسان مكانة عالية بالكلمة، وقد يهوي في نار جهنم بالكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال. نعم.
الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره.
نعم، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، فيه شاهد لهذه، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله أو من سخط الله لا يلقي لها بال. نعم.
الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، ما معنى هذا الكلام وما دليله من الحديث؟ أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
والله لا يغفر الله لك،
قول الرجل له والله لن يغفر الله لك، فهذا لا شك أنه
يكرهه،
ولكن غفر له بإيه؟ بسببه. نعم. هذا تعليق العثيمين على المسألة الأخيرة. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب، وهذه لم تظهر لي من الحديث، ولعلها تؤخذ من قوله قد غفرت له. لا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه، مثل الجهاد في سبيل الله، قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
يقول إيه أول كلامه؟
فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب، وهذه
بسبب هذا
التأنيب.
تأنيب. نعم.
وهذه
يعني قوله والله لن يغفر الله لفلان. نعم.
وهذه لم تظهر لي من الحديث، ولعلها تؤخذ من قوله قد غفرت له.
نعم. كلام الشيخ صالح الشيخ موجود. الدويش يقول إيه؟ نعم، هو واضح، يعني الدويش يقول بأن هذا كان أكره أن يقال له والله لن يغفر الله لك. نعم. فيقول قد يغفر له بسبب أنه من أكره الأمور إليه. نعم.
قال الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
هذه كلها من كمال الألفاظ، هذه كلها من كمال الألفاظ التي يقتضيها كمال توحيد الله سبحانه وتعالى، ومخالفة ذلك تنقص هذا الكمال. نعم، كذلك الاستشفاع به على خلقه، فلا تقول يا الله استشفع بك لفلان، فإن الشفاعة إنما تكون من الأدنى إلى الأعلى، تأخذ واحدا هو أدنى من المشفوع عنده تستشفع به عند الأكبر، هذا إنما تأخذ الأكبر، يعني تأخذ الرئيس الحاكم لتستشفع به عند السائق، ولا تأخذ السائق ليشفع لك عند الحاكم. ولهذا تجد المسؤول الكبير لو قلت له أنا مثلا لي حاجة عند فلان أو عند علان، قد لا يوافقك في أن يذهب ويطلبها منه، ولكن ربما فعل أفعالا أخرى، لكن لا يكون هناك مباشرة أن المدير أو كذا يأتي بالعامل ويقول عشان خاطر يا عامل افعل كذا من أجل فلان. فهذا فيه سوء أدب حتى في الخلق، قد يكون هذا، فكيف إذا كان بين الخالق والمخلوق؟ فلا ينبغي أن تستشفع بالله على فلان، لكن تستشفع بفلان. نعم نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت
يعني
الأموال،
يعني جهدت وتعبت نعم،
وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله.
فاستسق لنا ربك، أطلب السقيا، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، بك على الله لا محظور، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما دخل الرجل أيضا وتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله أن يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نستشفع بالله عليك، هذا هو المحظور. فقد يقول الرجل الفاضل الكلمة وتكون خطأ، فيحتاج إلى التنبيه، وليس الحكم على الناس باعتبار مجرد القول أو الفعل، إنما الحكم يكون بعد البيان لهذا القول أو الفعل، فإن صدر من الرجل إصرار على هذا الفعل يأتي الحكم عليه، إنما مجرد أن يقول، فقد يقول الفاضل كلام كفر، ليس كلام بدعة، قد يقول كلام كفر ومع ذلك هو جاهل بهذا، فيعلم أولا، يعلم أولا، ولا تصدر الأحكام مجرد الأقوال. ولهذا فرق أهل السنة بين النوعي والمعين. يا إخواني إخواني، الأحكام لا تصدر بمجرد أقوال وأعمال على المعينين، إنما تصدر الأحكام على الأقوال والأعمال. نعم، فيصدر الحكم على القول أو العمل بمجرده. نعم، أما القائل والفاعل فهذا لابد من توافر شروط انتفاء الموانع. فلو فعل إنسان أو قال إنسان باطلا، انكر الباطل مباشرة، هذا باطل. ولو صدر من عالم، قل هذا باطل. أما العالم يصبح مبتدعا، أما الفاعل لهذا يصبح فاسقا، هذا لا، هذا توافر شروط انتفاء الموانع، هذا نعلمه أولا. الرجل يمشي مع الرجل من أهل البدع، نلحق به، قال رجل من أهل السنة أو من أهل الخير، نراه يمشي مع رجل من أهل البدع نلحق به، قال أو تعلمه، مع أن التقرير ما هو؟ أنه لا ينبغي الإنسان أن يمشي مع أحد من أهل البدع، لكن مثل هذا قد يكون جاهلا، إذا احتاجنا إلى المعين، هذا المعين قد يكون جاهلا، فلا تلحق به مباشرة، لكن أعلمه أن هذا مبتدع. طب أعلمنا أن هذا مبتدع وأصر على أن يمشي معه وهو مبتدع حقا، فهذا ألحقه به، لأن التوقف حتى تعلمه، فإن أعلمناه واستمر وأصر ألحقه به، ولو صار كل يوم يتبرأ من بدعة هذا الرجل فهو منه، لأن الإنسان يلحق أو يكون مبتدعا بقول البدعة بفعلها وتوافرت شروط الموانع أو بمصاحبتها والترويج لها وطبع الكتب وتبني المبتدعة، وليس فقط بأن ينطق بالبدعة. ألا تراه مشركا يحكم عليه بالشرك وهو لم يفعل الشرك لكن اعتقد صحته، وقد لا يعتقد صحته لكنه يأتي بالشرك مع المشركين في الصورة فلم يتميز عنهم وبقي ظهره يعبد معهم خوفا على وطنه خوفا على ماله ولا يفارقهم عنه ويكره ذلك بقلبه، فهذا مشرك ولا يشفع له هذا، لأن الله عز وجل ما أعذر إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. يبقى ما تقولش بقى والله أنا بأنكر بدعته، أنا والله يعني تنكر الفعل ولكن الشخص يعني خلوق وامشي معه، وما الإشكال يا أخي، وما الإشكال يا أخي، أنتم غلاة يا أخي، غلاة في الجرح، هجرتم الدنيا كلها يا أخي، هجرتم الدنيا، ما عندكم حبيب؟ لا والله لنا أحب كثر وهم أهل السنة، كم يعني واحد يكفي، واحد يكفي، لا تستوحش من قلة الطريق من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، واحد يكفي الحمد لله. والواحد هذا ليس معك من بلدك، ليس من بيلة، الواحد هذا ليس من بيلة، الواحد هذا من الصين، ما في مشكلة، ما في مشكلة، وقد لا تعلمه أنت، الواحد هذا من 700 سنة، من 1000 سنة مضت، الواحد هذا هو البخاري، الواحد هذا هو ابن المديني، الواحد هذا هو عمر بن الخطاب، الواحد هذا هو كذا وكذا إلى آخر ذلك، لا تستوحش. فيبقى إذن يكون الإنسان مبتدعا بأمور، منها أولا أن يأتي الإنسان البدعة ويتورط فيها ونعلمه بذلك ويصر، طيب بعد العلم يكون مبتدعا أيضا بمخالطة أهل البدع، وإن لم يقل هذه البدع وإن لم يعتقد هذه البدعة وينكرها بقلبه، لكن هو معهم يؤكل ويشارب. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثله. يأتي أيضا يلحق إنسان بالمبتدع إذا أثنى عليه قال هذا من مشايخ الفضلاء، هذا رجل عالم نحرير، هم أنا أنكر البدعة التي يأتي بها لكن هذا عالم وهذا رجل فاضل وهذا أنا خالطته، والله يا إخواني لو تعلمون عنه ما أعلم، والله يا إخواني كم دمعت عينه ليلا، والله يا إخواني كنت معه في السفر وكذا، والله يا أخي أنت مثله تماما، أنت مثله تماما، ولا فرق بينك وبينه، ولا فرق بينه، بل بالعكس أنت مبتدع أخطر ممن لا يقول هذا، أنت مبتدع أخطر، لأنه لم يستطع أن يروج لنفسه مثل ما روجت أنت. فإن العبد لو تكلم عن نفسه مجه الناس، والله يا أخواني لو ترون بكائي بالليل، والله يا أخواني لو ترون مقامي، أنا بس ما أريد يعني أن أبسط الكلام يعني، طبعا كل الناس بتمج هذا، لكن لو يجيك بقى الطالب مثلا يخبر بقى عن الشيخ، والله يا أخواني لو ترون الشيخ هذا، أنا صحبته مرة وصحبته من أدريه وقال كذا، هذا يروج الكلام هذا ولا ما يروج؟ هذا أكبر نشر لهذا المبتدع، وسوف يقول الناس أي بدعة مثل هذا لا يكون مبتدعا أبدا. ولهذا احنا بنقول من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة الآن لما ضعف الفرقان عندها، من رحمة الله أن الخوارج وأن أهل البدع اليوم ساقطون يا أخوان، أخلاقيا تعبديا كذا كذا، إلا قليل منهم، يعني احنا الآن مفتونين بالخوارج لأنهم نحقر قراءتنا إلى قراءتهم وصلاتنا إلى صلاتهم وصيامنا إلى صيامهم، ده نصهم برنت الجنس، ما أي واحد كده معهم وخلاص بروح فجر رمس كده وحالقين اللحية، لكن دول، ولهذا الحمد لله ما رأيت أنت واحد في الميدان ممكن أن تغتر به، إنما يا رجل معروف منذ زمان تكفيري ولا رجل مضحوك عليه ليس محل اقتداء، فمش هو ده الشخص الذي أنت قد تغتر به، ليس هذا هو الشخص الذي قد تغتر إلا سطحي يعني ما قد يغتر على حسب، لكن الأوائل لو رأيت هؤلاء، لو كان بينك عمرو بن عبيد الذي قيل فيه كل الناس يبتغي صيدا إلى عمرو بن عبيد، لو كان كذلك ربما كنت من ألصق الطلاب به، إذا كان الآن الجلبية المكرمشة بتجيبك الأرض اللي ما بتتكواش بتجيبك الأرض، شيخي زاهد جلبية مكرمشة ما بتتكواش بتجيبك الأرض، وما لو شفت عمرو بن عبيد، إذا كان التلفع بيلفها بتجيبك الأرض، إذا كان البيت الطين بيخلف بتخالف به الأصول والعلماء الراسخين، طالما بيت طين يبقى خلاص رفع عنه القلم، بالطين، يا سلام، حد عايش في بالطين الآن إلا صحابي؟ يبقى ده عالم زاهد، ده الصحابي الجديد، ده صحاب العصر هذا. فبالطين وشوية قش دورة وكلام من ده خلاص رحت فين ده بستين. فالحمد لله إنما لا عندنا عمرو بن عبيد ولا عندنا واصل بن عطاء ولا عندنا الخوارج يتحقرون أنتم يا صحابته صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم. ده ما بيصلوش جماعة، بيجوا جماعة تمر عليهم ناس بشانهم بتمر عليهم وقت الصلاة عمال يبيعوا ويشتروا. فده هغتر بده ايه بقى؟ هغتر ده بده ايه؟ فالحمد لله. وده الضعف هنا، وده قلة الفرقان عندنا، لا يميز اليوم إلا العلماء وطلبة العلم المتقدمون. إنما لو عندك بقى رجل عابل، أمال بقى لو أنفق، أمال لو هو بقى عند المؤسسات الخيرية إلا أيتام البلد عنده وأرامل البلد عنده والمساجد عنده، مبتدع. ده مبتدع، ده يمكن أن يكون مبتدع. ده إياك أن تتكلم، إياك. كل الناس مبتدعة إلى هذا الرجل. فبدرهمه ودناره اشترى النصوص والأصول، خلاص ما أحد يفكر من هذا مبتدع من الناس أو مخالف. فالحمد لله، الحمد لله. لكن لما كان هذه العصور المتقدمة فيها الأئمة الكبار وكذا، كانوا يقمعون أهل البدع مهما بلغوا في العبادة الظاهرة مبلغا عظيما، فإن أمرهم كان لا يخيل. ألم ترى إلى ابن مسعود وهو يحكم على أولئك العباد في المسجد؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أقوام يقرؤون القرآن وما إخاله إلا أنتم، وما إخالكم إلا هم. يقول الراوي: ولقد رأيتم يوم النهروان يطاعنون بالرماح. دي حس عالية جدا انك انت تقولها، وهذا ايه امامك، وهذا امامك يتعبد، ومع ذلك تحكم عليه ولا تغتر، لا تغتر به، لا تغتر به. فاذا الشاهد من هذا ان المسألة ليست سهلة، مسألة الفرقان هذه مسألة ليست سهلة. نعم نعم. نعم يعني معجب، يعني لما راح لأحد الناس اللي هو معجب يعني بقى بيقول: فوجدت يقرأ قراءة المنشاوي في الصلاة، ووجدت لما سلم وضع بصره إيه في الأرض، ما رفع رأسه، وشرابه مقطوع، شرابه مقطوع. شفته؟ ما أنا ما مش ببالغ لما بقولك الجلبية المكرمشة بتجيبك الأرض، وما الشراب المقطوع يعمل معك إيه؟ قالكوا كلام يا أخوان، قالكوا كلام يا أخوان. الشراب المقطوع قطع عليه الطريق، قطع الطريق إلى السن. الشيخ شربه مقطوع، يبقى هيبقى ضال ده؟ أروح على بال الشيخ اللي شرابه كل يوم يلبس الشراب زي الثوب، زي ما هو في مشايخ كده، يعني بعض المشايخ مش عايزين نذكر، لأن هذا الحمد لله في نعمة. قد ترى الطاقم كله كامل، وقد ترى يركب المرسيدس، تمام. لا ده يمكن بقى يكون شيخ سنة، ده اللي بيحمل الهاتف وعنده السيارة هذه وكذا، يبقى لا يمكن يكون شيخ سنة في نظر الناس. يبقى هذا سبحان الله، أنا أقول نظرة سطحية جدا، سطحية، والناس يغترون بمثل هذا، ولا يغتر بمثل هذا إلا جاهل بالسنة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله.
نعم يستنكر بهذا. فسبحان هذه اسم مصدر، اسم مصدر، والمصدر تسبيحا، سبح يسبح تسبيحا، هذا يقال اسم مصدر وليس مصدرا. والفارق بين المصدر واسم المصدر أن اسم المصدر لا يكون بحروف المصدر، وإن كان بمعناه، وإن كان بمعناه لكن ليس بحروف، وتعرب مفعول مطلق، ولهذا تكون منصوبة دائما. فهذا يقال اسم مصدر، مثل اسم الفعل، عندك فعل وعندك اسم فعل. فالفعل دل على حدث وزمن، ماضي مضارع أمر طلب يعني في الأمر. وأما اسم الفعل هو الذي يدل على دلالة الفعل لكن ليس بشرطه، ليس فيه ما يشترط، مثل أف مثلا، مثل صه صهن مثلا، وهكذا. هذا يقال اسم فعل، اسم فعل أمر، اسم فعل مضارع، وهكذا. ولا يقال هو فعل لأن تخلف عنه شرط من شروط الفعل، لكن هو في معناه، لكن هو في معناه. كذلك اسم المصدر ليس مصدر، المصدر يدل على حدث. هذا الحدث مجرد من زمان، مثل ما تقول مثلا يسبح سبح يسبح تسبيحا، زرع يزرع زراعة، فزراعة هذه نقول هي إيه؟ مصدر دل على حدث، دل على حدث. الاسم يدل على ذات، الفعل يدل على حدث مرتبط بزمان. فالاسم اللي هو العلم ده مجرد ذات علمية فقط، ما لا علاقة بزمان. يعني ما أقول محمد في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، إنه دل على ذات. طيب، وأما الفعل فهو يدل على حدث، يزرع يكتب يقرأ يصلي، حدث مرتبط بزمان. صلى يبقى مضى وصلى، صلى في الماضي. يصلي حال، وقد يدل على الاستقبال بحسب السياق. عندك مصدر، هذا يدل على حدث، زراعة زرع يزرع، زراعة زراعة، يبقى في حدث وقع زراعة. لكن أي زمن، اسم المصدر هو ما دل على ما دل عليه المصدر، لكن بغير إيه؟ حروفه. نعم.
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه،
ففيه مشروعية ذلك عند الإنكار. سبحان الله أو الله أكبر إذا استعظم الأمر، كما قال الله أكبر إنها السنن أو السنن، وهنا قال سبحان الله سبحان الله، فهذا يدل على الإنكار بهذه، وقد تدل على الإعجاب، سبحان الله سبحان الله، يعني ما أعظم هذه الآية. نعم.
ثم قال ويحك أتدري ما الله،
حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ما الذي عرف في وجوه أصحابه؟ هل قول الرجل أو تسبيح النبي؟ تسبيح النبي. يعني عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني يعني أنهم رأوا هذا الإنكار نظرا لتكراره صلى الله عليه وسلم لهذا، سبحان الله سبحان الله، فعرف ذلك في وجوه الصحابة، استنكارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو تعجبهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يلحظون ملامحه صلى الله عليه وسلم، بل يأخذون ويعبرون عن رضاه أو سخطه بملامح وجهه. لما سأل بعض الناس رسول الله من أبي من أبي وكذا، وتعددت الأسئلة، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، جثى عمر على ركبتيه وقال نستغفر الله يا رسول الله. نعم.
ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك.
سبحان الله، أتدري ما الله، أتدري ما الله، ما الله المعظم المبجل، ما الله ذو الجلال والإكرام العظيم الكبير المتعال، ما الله، ما الله، الله عظيم لا يستشفع بأحد من خلقه عليه، لا يستشفع به عند أحد من خلقه، الله أعظم من هذا، الله أجل، أتدري ما الله؟ نعم.
إن شأن الله أعظم
مثل
من
ذلك، مثلما قال النبي لعلي بن حاتم لما جاء عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد كان فارا، قال ما يفرك يا عدي، أي يفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل إله مع الله؟ أي يفرك أن يقال الله أكبر، فهل أكبر من الله شيء؟ نعم.
إن شأن الله أعظم من ذلك،
يعني قول أتدرون ما الله، أي ما شأن الله، ما جلال الله. نعم.
إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، وذكر الحديث رواه أبو داود.
نعم، عندنا على أحد من خلقه. نعم، أي هذا هو محل الشاهد، أنه لا يستشفع بالله على أحد. وما علق ونستشفع بك على الله، لأن هذا الاستشفاع والتوسل بدعائه مشروع وجائز، ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، إنما علق على إننا نستشفع بك بالله عليك، إننا نستشفع بالله عليك، فهذا يتعارض مع كمال التوحيد ولا يجوز هذا. نعم.
قال فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله،
فدل أن الإنكار على الثاني. نعم.
الرابعة التنبيه،
قد يكون في بعض كلام بعض الناس ما يستنكر، وفي كلامه ما يؤيد، فيقر الحق ويرد الباطل. نعم.
الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله،
مثلا كان الشيخ العثيمين أحيانا يأتي المقدمون يقدمون له، فإذا أخطأ في شيء ينبه على هذا الخطأ وإن كان تقدمه الباقي صالحا. يعني مثلا مثل ما يقول مثلا شيخنا أطال الله عمره وكذا، فالشيخ يعلق مثلا أطال الله عمره على طاعته، ولا تقول أطال عمره لأنه قد يطول العمر مع سوء العمل. الشيخ ابن باز كان يعلق على بعض المحاضرات، فرجل بيشكر المحاضر أو كذا على شيء، فيقول فقال الشيخ لا شكر على واجب، فعلق الشيخ على الكلمة وقال بأن هذا الرجل قال شكر على واجب، والواجب يشكر عليه كما يشكر على المستحب، فيشكر على الإنسان على الواجب ويشكر على المستحب، ولا يقال له شكر على واجب. فالعالم ينبه، العالم ينبه. نعم
كلام الشيخ ابن تيمية في القاعدة.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأنه قال لا يستشفع بالله على أحد، فأنكر عليه ذلك وسكت عن قوله نستشفع بك على الله، وهذا يدل على جواز ذلك. وهنا قاعدة، وهي إذا جاء في النصوص ذكر أشياء فأنكر بعضها وسكت عن بعض دل على أن ما لم ينكر فهو حق. مثال ذلك قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة
هذه قال. قاعدة مهمة، هذه قاعدة اكتبوها، يعني سكوت الشارع عن التنبيه على الشيء. وقد نبه على شيء دليل على إباحته، دليل على إباحته، فلتأتي أنت تقول هو محرم والنبي لم يتكلم فيه، نقول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الإباحة. كذلك لو المورد مورد استفصال، لو أن النبي لم يستفصل فلا تجعله مورد استفصال، فلا تجعله أنت مورد استفصال. إذا سكت النبي عن الشيء فلا تستفصل أنت تقول هذا كيت وكيت وكيت، لأن المورد لو مورد استفصال لفصله النبي صلى الله عليه وسلم. يجمع هذا القاعدة اللي هي أعلى من هذه، ألا وهي السكوت عن البيان وقت الحاجة غير جائز شرعا، وقت الحاجة غير جائز شرعا. نعم. وهنا لكن تأخيره إلى وقت الحاجة جائز شرعا. خلي بالكم، السكوت عن البيان وقت الحاجة غير جائز، السكوت عن البيان إلى وقت الحاجة جائز، وهو ما يعبرون عنه بالقاعدة الثانية اللي هو السكوت عن إيه، عن البيان وقت الخطاب جائز، إنما وقت الحاجة غير جائز. وقت الخطاب، وقت الخطاب قد يسكت ليبين بعد ذلك وقت الحاجة. فافصل بين القاعدتين، بين سكوت عن بيان وقت الحاجة هذا غير جائز، وبين سكوت عن بيان وقت الخطاب أو إلى الحاجة. قد تكون هناك مصلحة تقتضي هذا، قد تكون هناك مصلحة تقتضي هذا، إنك تؤخر عن وقت الخطاب، إنك تؤخر إلى وقت الحاجة، إنما عن وقت الحاجة هذا غير جائز إن شاء الله، لأنه بهذا يكون كتمانا للعلم، بهذا يكون كتمانا للعلم. نعم.
وهنا قاعدة، وهي
إلا مكره بعد حاجة تانية، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يكره على ذلك، إنما قد يتصور هذا في أحد الناس. نعم.
وهنا قاعدة، وهي إذا جاء في النصوص ذكر أشياء فأنكر بعضها وسكت عن بعض دل على أن ما لم ينكر فهو حق. مثال ذلك قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأنكر قولهم والله أمرنا بها، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، فدل على أنها حق. ومثلها عدد أصحاب
وأنهم وجدوا الفحش عليها آباءهم، لكن أن الله أمرهم بها لا، ولهذا نفى الله إيه، قل إن الله لا أمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، ولم ينكر الآخر، فدل هذا على أنه فعلا وجدتم عليها آباءكم كما قالوا في الموارد الأخرى إن وجدنا عليها آباءنا. نعم.
ومثلها عدد أصحاب الكهف، حيث قال عن قوله عن قول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة
يقولون نعم فازوا ربهم
كلبهم يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، وسكت عن قول سبعة وثامنهم كلبه.
نعم، فدل هذا أن هذا هو الراجح لأنه رد الباطل وسكت عن هذا، فدل هذا عن الحق. وهي مسألة السبر والتقسيم، سبر وتقسيم، عندك أقسام قسمت شيء إلى أربعة أقسام فرددت ثلاثة وسكت عن واحد، فهذا يدل على أنه هو المعتبر. لكن هنا مسألة مهمة جدا جدا جدا، هذه القاعدة الشرعية المتعلقة بنصوص الشرع، ما سكت عنه الشرع، لكن إذا جعل بين العالم أوجه فأحبط أنواعا وسكت عن آخر عن نوع، يؤخذ من هذا مشروعيته؟ كلمة المشروعية ما تؤخذ إلا من الشرع، فقد يكون سكت عن هذا لجهل، قد يكون سكت عن هذا لضعف، قد يكون سكت عن هذا لكذا، فلا يؤخذ من فعل العالم شرع ولا من سكوته عن البيان شرع. يعني مثلا دلوقتي واحد بجوار العالم فبيقول والنبي فلان كذا والعالم سكت، فهل نأخذ من هذا جواز الحلف بالنبي لأن العالم الفلاني سكت عن فلان لما حلف بالنبي؟ لا، لما هذا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، هذه القاعدة لا تنسحب على العلماء، زي قاعدة الإجمال والتفصيل والتخصيص كل هذا انتبهوا، ده في لسان الشارع. إنما نحن إما أن يكون قولنا فعلنا حقا دل عليه الدليل فيؤخذ، أو باطلا فلا فيرد، فقد أسكت ضعفا وقد أسكت لعلة أكون بها معذورا، لكن لا يستنبط من كلامي الحكم الشرعي، لا يستنبط من كلامي الحكم الشرعي. غاية ما فينك تنسب الواقع للشخص بس، تقول كان الشيخ موجود وحصل كيتا وكيتا وكيتا بس تنسب، إنما هذا يصبح شرعا؟ لا، تقول رأيت شيخ يفعل، رأيت شيخ ينزل على كذا، رأيت شيخ يفعل، رأيت شيخ يفعل كذا، لكن لا تقول هذا جائز لأن شيخ يفعل كذا، هذا ممنوع لأن شيخ ترك كذا، ولو كان جائزا لما تركه شيخي، ولو كان غير جائز لما فعله شيخي، شيخه يصيب ويخطئ. إنما هذا نقوله في النبي صلى الله عليه وسلم، نقوله في النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله سنة، أفعاله سنة، تقريراته سنة، أفعالنا أقوالنا تقريراتنا سنة إن وافقت السنة، ومنسوبة إلينا فتنسب أقوالنا إلينا، تنسب أقوال العالم إليه، أفعاله إليه، تقريراته إليه. طيب هل يلحق؟ نعرضها على السنة. ولهذا لما جاء من يحمل باطل شيخه على تفصيله في موضع آخر بقاعدة حمل المجمل على المفصل، واستدل بأدلة، استدل بأدلة في كلام الله وكلام رسوله، هذا لنحمل المجمل فصل. ليه؟ لأن الشارع لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لهذا نحمل المجمل هنا على المفصل هنا، وهكذا. مالك يوم الدين، وما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ولهذا الشنقيطي وضع تفسير كل على هذه البابة، قال أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. يبقى المجمل هنا يفصل هنا وهكذا، المجمل في القرآن تفصل السنة. إنما أنا أتكلم كلمة باطلة في صحابي فتقول يحمل هذا على كلامه في تدريس لفضائل الصحابة، لا، لا ينبغي، كلامي باطل يرد، كلامي باطل يرد. يبقى هذا شيء وهذا شيء، فتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. ولهذا ما سكت عنه النبي وقت الحاجة يبقى سكوته دليل على إقراره صلى الله عليه وسلم لهذا، مثل ما وصف للمرضى أبوال الإبل، فأخذ العلماء من ذلك دليلا على طهارة أبوالها، لأنه وصفها لهم شربا وتداويا ومعلوم أن الذي يشرب كذا هذا قد يقع على ثيابه ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على تظهارة أبو الإبرة. طيب، بعض الناس يستدل بتأخير عائشة رضي الله عنها الصيام اللي هو صيام القضاء إلى شعبان، كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذوا من ذلك جواز تقديم الست من شوال على القضاء. ليه؟ لأن عائشة يقولون عائشة يستحيل أنها تترك صيام الست، فدل هذا على أنها أوقعت الست في شوال وأخرت القضاء إلى شعبان، هذا فعل عائشة. هذا لو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ماشي، لكن فعل الصحابي يتوجه إليه الدليل هل يوافق أو لا. عائشة رضي الله عنها أنكرت على من قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والآخرة، واستثنت المرأة من هذا بدليل نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد منها لكن لا يعارض النص. هذا الاجتهاد النص فيه قطع المارة وليس فيه قطع القارة، لكن عائشة رضي الله عنها فهمت أن هذا يشمل هذا، فإذا كان هذا في الصحابي فكيف بمن دون الصحابي؟ فلا تأخذ من فعل شيخك دليلا شرعيا ولا من قول شيخك دليلا شرعيا، إنما السنة هي ماذا؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي تقريره، وكل سنة بعده إن كانت على وفق سنته فهي من سنته. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة، فمعناها أحيا سنة. ولكن لما كانت غائبة على الناس فكأنما هو الذي سنه، وإنما هي مسنونة قديما، ولهذا لا يؤخذ من ذلك دليل على البدعة واستحسانها. فالسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
شفنا من يستشفى بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن، هل في هذا الحديث دليل له؟
لا، من يستشفى بالنبي الآن ليس في هذا الحديث دليل له، إنما من يستشفى بأحد حي حاضر بدعاء يعني لا إشكال، هذا الحديث يدل على هذا. أما النبي قد مات فلا يستشفع بالنبي الآن. نعم. فين ده؟ فين؟ في القضاء. صح، هذا في عداء، ونأخذ هذا صح. ايه بقى الفعل؟ هو صيام الست ثم القضاء، ولا القضاء في شعبان بس خلاص. ومن هنا اخذنا من فعلها انه يجوز تأخير القضاء، فان الواجب هنا واجب موسع، يجب عليه ان تقضي رمضان ولكن الواجب واجب موسع. لكن نأخذ من هذا تقديم الست من شوال على القضاء؟ لا، هذه مسألة سكوت. من عن ماذا اللي هو انه ايه؟ ان عائشة ما صمت؟ طب ما احنا في احد يناقش في ان تأخير القضاء الى شعبان انه غير جائز؟ التقديم منين جايبه انت؟ في حديث عائشة تقديم الست؟ كيف سكوت الوحي؟ سكوت الوحي عن الزام الصحابة بالصوم؟ هذا لا. سكوت الوحي عن ماذا؟ عن تقديم هذا عن ذاك؟ لم يأتي فيه وحي، ولهذا كانت المسألة مسألة اجتهادية ما فيها نص. بس ده ملوش علاقة بمن صام رمضان ثم اتبعش من شوال، إنما إن واجب موسع نعم، ولأن أصلا لم يأتي نص من الشارع أن الواجب هذا يجب قضاء رمضان متتابعا. هو النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه قضاءه؟ لا، فدل هذا على أن القضاء موسع، القضاء ليس له وقت معين. ولهذا الصحيح من كلام أهل العلم أنه لو أخر القضاء لغير عذر حتى جاء رمضان آخر وكذا أنه ليس عليه إلا القضاء فقط، لكن هل يأثم بالتأخير أم لا محل نظر. لأن نحتاج إلى نص يوجب عليه القضاء إلى رمضان الثاني، يعني قبل رمضان الثاني نريد نصا. إنما الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يأت نص في الشرع بالتحديد، إنما أخذ من حديث عائشة فلا أضيل فيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وهذا ليس كافيا في الوجوب، إنما هذا دل على الاستحباب والأفضلية أن يأتي عليك رمضان آخر. لكن ماذا لو تأخر رمضان ولم أقضي؟ فهل فتحتاج إلى نص يوجب أن تقضيه قبل رمضان؟ تحتاج إلى نص يوجب هذا. نعم أبدا. هذا الذي قالوه، هذا الذي قالوا أنه نأخذ من عائشة صيام الست. متى نأخذ من فعل عائشة صيام الست؟ أن تصوم عائشة يثبت صيام عائشة للست قبل القضاء، صح؟ نقول هذا فعل الصحابة ولا مخالف له، أو هذا على عهد رسول الله وأقر كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ما أنكر كنا نعزل والقرآن ينزل، ومعروف قاعدة التقرير كل ما فعل في زمان رسول الله اطلع عليه رسول الله أو لم يطلع رسول الله هذا داخل في التقرير، السنة التقريرية، حتى ولو لم يطلع، حتى ولو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوحي مطلع. لكن أين أن عائشة صامت حتى نستدل؟ لا، فين ان عائشه رضي الله عنها صامت الست؟
احنا ناخد مفهوم من كلام
النبي. اي مفهوم الكتاب؟ كان مفهوم كلام النبي ما هو؟
كلام النبي من صام رمضان
ها سته من شوال،
هي الان على القضاء لم تصم رمضان.
لم ايه؟
لم تصم رمضان، هي على القضاء دلوقتي لم تصم ايام رمضان، اذا ما تم لها صيام رمضان.
صح، ما هو تم صيام اتممته متى؟ في شعبان.
هي
دي مساله شوال بقى ناخد احنا ايه بقى؟ احنا الذين رأوا انه لابد من تقديم صيام القضاء قبل الست اخذوا هذا، قالوا النبي يقول من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، فيبقى اذا هذا دل على ان صيام الست يكون بعد رمضان، والذي عليه القضاء من رمضان ما صام رمضان. يبقى بس نترك حديث عائشة، ما لنا دخل بحديث عائشة، ناتي نحن الى حديث ابي ايوب من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، يبقى الفضيلة صيام الست معلقة على صيام رمضان، وهذه المرأة ما أتمت صيام رمضان، يبقى لن تنال هذا الفضل الخاص حتى تصوم رمضان، بغض النظر بقى عن حديث عائشة رضي الله عنها. لكن هم أخذوا من حديث عائشة الدلالة على تقديم الست بإيه؟ قال بالمفهوم، مفهوم إيه؟ أو الظن، الظن بعائشة أنا لا أطلق الست، الظن بها، ومع ذلك ما قضت إلا في شعبان، يبقى دليل على تقديم صيام الست على القضاء، لأن الظن بعائشة أنها لا تترك الست أبدا، وهذا طبعا كما قلنا هذا لا يكون أبدا أبدا، بل لو فعلت عائشة رضي الله عنها هذا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا تقريرا وتشريعا إذا لم يعلق لهم. إنما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض فعلها على الدليل، يعرض فعلها على الدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
نعم.
الخامسة أن
يعني عظم ربنا، هي راجع على التعظيم وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. نعم.
الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء.
نعم، يسألونه الاستسقاء يعني يسألونه أن يستسقي له، خلي بالك، يسألونه الماء، يسألونه السقية، يسألونه أي إخوان الاستسقاء، وما الاستسقاء؟ طلب السقية، يبقى يسألونه الاستسقاء، مش يسألونه الماء، مش يسألونه المطر، يسألونه الاستسقاء، يعني أن يستسقي الله سبحانه وتعالى، يبقى يسألونه الاستسقاء، وهذا السؤال مشروع. نعم، فالسقيا بيده سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، هذا فائدة ظاهرة يعني واضحة مش محتاجة تعليق، لكن ما مراد ابن عبد الوهاب؟ طيب، يعني أيضا يريد أن يقول المعنى الأكبر الفائدة الوهابية أنه يقول إذا كان هذا هو الرسول وهو أفضل الناس وهؤلاء هم الصحابة وهم أعلم الناس بالشرع ووقعت الحاجة في زمانه ما تجاوزوا عن أن يسألوا النبي الاستسقاء أن يستسقي لهم فكيف تسألون أنتم الأموات ما يختص بالله عز وجل؟ لو كان أحد يسأل حق الله من دون الله لكان النبي، ولو كان أحد يمكن أن يترخص بهذا لعلم عنده فضل لكان الصحابة، لكن الصحابة هم أفضل الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل رسل الله وأنبيائه، ما حصل أو ما زاد الصحابة عن أن سألوا الاستسقاء الذي هو خاص بالله عز وجل، فالله عز وجل عنده علم ذلك، فكيف بمن دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال الشيخ السعدي
يعني
رحمه
إذن أن المسلمين يسألونه الاستسقاء وأنتم تسألونه المغفرة وتسألونه الجنة وتسألونه الشفاعة وتسألونه كذا وكذا وكذا إلى آخره، مع كونه مات، وهؤلاء مع كونه حيا ما سألوه ولا تجاوزوا في السؤال فسألوه حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله، وهو مناف للتوحيد. أما الإقسام
على باب ما جاء في الإقسام والاستشفاء. نعم.
أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله.
وأما
الاستشفاء وأما الاستشفاء
وهذا سبحان الله يحصل كلام كثير من العوام. سبحان الله، أنت أنا فكر بصوت غلاف والله لن يغفر لك الله، شوف ده ربنا يدخل فينا الجنة، والله يدخل الجنة، هذا كله يحصل في دنيا الناس، وهذا كله من هذا الباب سبحان الله، لجهل الناس يا أخواني بالتوحيد. ولهذا الكتاب هذا مهم جدا جدا، ولو خطب به واحد عن منبر فنقول جزاك الله خيرا. جميع أبواب هذا الكتاب كل خطبة يخطب بباب واحد، يخطب بباب واحد ويبين فوائده بسهولة جدا، فجزاه الله خير. نعم.
وأما الاستشفاء
إذا كان نحن كطلبة علم يا أخواني ما أمس حاجتنا إلى هذا الكلام، فكيف بالعوام؟ كيف بالعوام؟ نعم.
ما تدري أتدري ما الله جل وعلا من علم أسمائه وعلم الصفات المستحقة له جل وعلا، فإنه لن يخطر بخاطره ظن سوء به سوء به جل وعلا أو انتقاص له جل وعلا.
نعم.
وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا
الاستشفاع هذا توسل. نعم.
لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه.
نعم.
وذلك من سوء الأدب مع الله.
حتى لو توسلت، خلي بالك، لو توسلت بالأعلى الأدنى في دنيا الناس، اعلم أنه في هذا الباب سيكون الأدنى أعلى. ليه؟ لأنه لن يقبل الأعلى أن يذهب إلى الأدنى إلا لحاجته للأدنى، وإلا ما يأبه له، ما يأبه له. ولهذا قد ترى الكبير يلجأ إلى الصغير، يلجأ مثلا إلى الشعب، يلجأ إلى كذا فئة من الشعب فيحترمه مع أنه هو الكبير. ليه؟ لحاجته إلى هؤلاء، لأن هؤلاء سيؤلبون عليه الناس، يبقى صار الأعلى في هذا الموضع هو هؤلاء. نعم.
فيتعين تركه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو
كان النبي صلى الله عليه وسلم حال الشفاعة ماذا صنع بين يدي الشفاعة؟ سجد وأثنى الله عز وجل وكذا وفتح الله عليه من وعلى المحامد ما فتح، هذا بين يدي الشفاعة. ومع ذلك النبي قال في الله قال في الشفاعة له، قال النبي: فيحد لي حدا. ولم يقبل الله شفاعة النبي في أمه ولا شفاعة النبي في أبي طالب سبحان الله، ونهاه أن يصلى على المنافقين الذين علم نفاقهم. إذا كان هذا هو الرسول فمن ذا الذي يملك حقا يخالف الشريعة فتسأله إياه؟ نعم.
فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها؟
الله أكبر. نعم.
قال شيخ الإسلام
ومال كيف تقول قال رسول الله؟ خلاص قل 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 هذا قل هذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 وهذا الحديث ضعفه بعض العلم ولكن معناه صحيح في النصوص كذا ما فيش إشكال. تروي إذا رويت ما تعتقد أنت أنه ضعيف فنبع على ضعفه ولكن قل معناه صحيح قل معناه ثابت في النصوص الأخرى. لا تنبه ما يجوز رواية الضعيف إلا بالتنبيه على ضعف كان أول يقال يكفي الإسناد. ليه؟ لأن كانت الأمة أمة الإسناد زي ما الأمة دلوقتي عارفة علي الزنط وعارفة إبراهيم الشيخ وعارفة كذا تقول لا إبراهيم الشيخ عن علي الزنط عن عبد اللطيف أبو المنذر عن مش خلاص كلنا عارفين مش محتاجين نبحث كلها معروفة أو كان الرواة كده كذلك. فكان الواحد إذا روى برأت العهد برئت العهدة. إنما الآن هات من الأسانيد ما شئت لا أحد يعرف فأصبح العهدة تبرأ اليوم بإيه؟ بالحكم فتقول هذا الحديث فيه ضعف. إن كان اختلف العلماء تقول العلماء اختلفوا في تصحيح وتضعيف تقول العلماء منهم صحاح ومنهم ضعف. طب إذا كان ضعيف مطبق على ضعفه لكن معناه موجود في النصوص الأخرى تقول هذا حديث ضعيف مشهور لكن معناه موجود في النصوص الأخرى وتذكر شواهد هذا النصوص في نصوص كثيرة ضعيفة لكن معناها صحيح في النصوص الأخرى. نعم فتنبه على هذا. إنما حديث ضعيف لا يجوز روايته إلا بالدلالة على ضعفه وحكمه لأن هذا ما يسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تقول روية أو قال رسول في الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يبقى برئت عهدتك في هذا. إنما لو سكت عن هذا الحكم معناه أنه سيسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيه؟ الضابط هذا ده في مسائل كلمة أن هذا موقوف على الصحابي أو مرفوع وكلمة أن هذا له حكم رفع أو ما له حكم رفع. كلمة موقوف أو مرفوع ده باعتبار الإسناد الأول الإسناد إلى القائل نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة هذا يسمى بالمرفوع إلى الصحابي هذا بالموقوف إلى دون هذا المقطوع يبقى الأول محقق النسبة فعلا هو مرفوع أو موقوف ده من جهة النسبة. من جهة الحكم ينظر هل هذا الحكم يكون اجتهادا للعالم اجتهادا للصحابي أقصد أم هذا يكون مبناه على ما لا يعلم من جهة الرأي ولم يعلم من جهة الوحي لك لم يأتي التصريح بالرافع. وهل هذا الموقوف على الصحابي نسبه إلى عصر النبوة أم لم ينسبه إلى عصر النبوة؟ قد لا ينسبه إلى النبي لكن نسبه إلى عصر النبوة. كل واحدة من هذه لا أحكامها. فابن عباس يفتي بأن الربا ربا نسيئة أهو ده موقوف على ابن عباس تمام يعني أقصد أن ابن عباس اجتهاده في فتواه أن الربا ليس في الفضل درهم بدرهمين جائز فما أقول هذا له حكم رافع لأن ابن عباس مستحيل يفتي بأن الدرهم بدرهمين هذا من قبل رأيه إلا أن يكون شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أقول لا ده اجتهاد مخالف. ليه؟ لأن عند النص نص أبي سعيد نص أسامة كذا نص عبادة بن الصامت بأن الربا الفضل ربا الذهب بالذهب يدا بيد يبقى تبين لنا أن هذا رأي مين؟ هو اجتهاد ابن عباس. يبقى اجتهاد ابن عباس ده موقوف عليه. طيب يجي ابن عباس نفسه يقول مثلا في الحائض إن أتيتها جماعة الحائض ففيه الدينار وفي نصف الدينار. هنا ابن عباس أولا أن عندي نص يخالف هذا النصوص فيها إثمية سيان المرأة والحائض، لكن ما فيها تعرض للكفار، ما فيها تعرض للكفار. أبحث أنا في نصوص ما في نصوص، طب في صحابة يخالفين في هذا، بحثت ما وجدت. طب هذا يكون محل اجتهاد اللي هو الدينار والنصف وكذا والتفاوت بين هذا، هذا يقال لا يعرف إلا من قبل الوحي، فيقولون له حكم الرافع. هذه قد تختلف الأنظار في القضية لا في القاعدة، يعني هل فعلا هناك موقوف له حكم الرفع من جهة التقعيد؟ الجواب 100% نعم، 100% نعم. نأتي إلى المفردة بقى، هل هي تأخذ حكم الرفع أم لا؟ هذه قد يدخل فيها الاجتهاد، قد يدخل فيها الاجتهاد، هل هذه من قبيل أم لا؟ ولهذا وضعوا لها ضابط، قال مثلا إذا كان يخبر عن أمر غيبي أو كذا، وهذا الأمر الغيبي لا يعرف إلا من قبل الوحي، وطبعا ليس خبر عن بني إسرائيل، إنما هذا أمر غيبي لا يعرف إلا من قبل الوحي وهو صحيح السند إلى الصحابي، يبقى هذا له حكم المرفوع. أو في الأحكام لا يعرف من قبل الرأي والاجتهاد، بل هذا لا يكون إلا بتوقيف، بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا له حكم الرافع. طبعا لما ببحث أنا في السنة ولا أجد معارضة لهذا، عشان أفصل بين كلام ابن عباس في الحائض وكلام ابن عباس في ربا الفضل. طيب القسم الثاني، يبقى القاعدة كالقاعدة، هذه القاعدة لا أشك فيها أبدا، ولو أنا خالفت في مفردات القاعدة في بعض الأحوال هذا لا يكون راجع إلى القاعدة. هل هناك موقوف لحكم مرفوع؟ الجواب نعم. طيب ضابطه ما كان في الغيبيات وكذا، ما لا يعرف إلا به هذا من قبل الوحي، ما كان في الأحكام التي التنصيص فيها على عقوبات معينة أو أجور معينة أو إلى آخره، وهذه لا تعرف إلا من قبل الوحي إلى غير ذلك. طيب هناك موقوف لكن أسند إلى عصر النبي، كنا نفعل، كنا كذا، فهذا لا لم يختلف العلماء، فلو إذا ثبت سنده إلى الصحابي أن له حكم الرافع. طيب في صيغة أخرى السنة كذا، أيضا هذه لها حكم الرافع كذلك، يبقى هذا بالنسبة لما تعلق بالموقوف. من جهة الإسناد فهو ما أسند إلى الصحابي، من جهة الدلالة فيه التفصيل، هناك ما يخطو فيه الصحابي لأنه موكول إلى اجتهاده، وهناك ما يكون له حكم الرفع في هذا، وإن اختلفنا في المناط المسائل، وهناك ما، ولأن طبعا دي زي الأحاديث كده، حتى يحكم الصحة والضعف لازم نجمع الطرق، اللي يكون له هنا حكم الرفع هيكون مسند إلى الصحابي إسناد صحيح. الأمر الثاني يكون إحنا فعلا بحثنا في السنة فلم نجد معارضا لمثل هذا، لم نجد معارضا لمثل إيه؟ هذا، حينئذ هنقبله ويكون له حكم الإيه؟ حكم الرفع، خصوصا هذا، خصوصا إذا إيه؟ إذا تم تصريح بتحديث الأمة به، تحديث الأمة به خلاص هذا أثبتته إيه؟ الأمة بهذا. طيب من السنة كنا نفعل كذا كذا إلى آخره، هذا له حكم الرفع لأنه مسند إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الصلاحين ما كانوا يقولون السنة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة تعلق بهذا البحث، وهي مسألة سنة الخلفاء الراشدين، هل يكون لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال وقال وعليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين؟ سنة الخلفاء الراشدين يا ترى ما المراد بها؟ هي غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم هي سنة النبي؟ فعلى ما إذن يتم التنصيص على الخلفاء الراشدين وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نقول هذا مثل قول النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابه، لأن الصحابة لا يكونون إلا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد النبي أن يبين فضيلة الصحابة وأن الصحابة لن يخرجوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقول نريد نصا مرفوعا إلى رسول الله، وكذلك ما اتفق عليه صحابة رسول الله والخلفاء الراشدون كذلك، بل ورد ما هو أخص من مجموع الخلفاء الراشدين، ورد التخصيص بأبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وإيه وعمر، بل ورد يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فهذا سنة الخلفاء الراشدين هنا على أقسام، سنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنصوصة، فهذه لا خلاف أبدا أنها يؤخذ بها وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سنة ليس منصوصا عليه بلفظها من سنة النبي، ولكن دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مسائل الاجتهاد، اللي هي ليست منصوصة ولكن اجتهدوا فيها بما لا يخالف النصوص، والأمة قد اتفقت على هذا، الأمة قبلت هذا، فهذا نقول هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل أذان عثمان نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم به ولا تشكك في هذا، فإن النبي قد أمر بالاقتداء بعثمان، وعثمان رضي الله عنه لما أحدث هذا والصحابة موجودون فقبلوا ذلك رضي الله عنهم، قبلوا ذلك واتفقت الأمة، والأمة ما تسكت، وحتى ما سكتت في عهد عثمان، بل بعد عهد عثمان كان هذا الأذان أيضا، ولهذا يقال أحدثه عثمان ولم يكن مقيدا بزمان عثمان رضي الله عنه. ومثل ما فعل بقى أبو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين، ومثل ما فعل، فهذا لم يأتي نص خاص بمثل هذا، وإن أتت النصوص العامة الدالة على قتال المرتد، وإن كان ينطق بلا إله إلا محمد رسول الله، ومثل اتفاق الأمة على أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل وضع الدواوين في زمن عمر رضي الله عنه، ومثل 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 من هذه الأمور التي اتفقت الأمة عليها ولم يكن منصوص عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا زالت الأمة تقول هذا فعله الخلفاء الراشدون، هذا كذا هذا كذا. أما قول الواحد منهم من هؤلاء الخلفاء الراشدين إذا كان محيد الاجتهاد وخالفه صحابة فهذا يرجع فيه للترجيح، إنما السنة التي قبلها الصحابة سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة عثمان، سنة علي في كذا، وقبلها الصحابة رضوان الله عليهم، جمع المصحف كذا كذا، هذا كله من سنة الخلفاء الراشدين التي لا ينبغي الطعن فيها أبدا. ما يأتي واحد يشكك في حرق عثمان لمصاحف الصحابة مع أنك قرآن، كانت قرآن الصحابة ما أودعوا فيها إلى قرآن، ولهذا فعل عثمان هو ماذا؟ هو جمع الأمة على حرف، وليس فعل عثمان هو إبطال سائر الحروف الأخرى، ما قال هذه باطلة، لا، لم يقولها الله أبدا، وإنما للحاكم أن يجتهد في جمع الأمة على وجه من الأوجه خشية مفسدة معينة، خشت مفسدة معينة. إذا كان في زمان النبي عمر رضي الله عنه يستنكر استنكارا شديدا لما سمع الصحابي يقرأ قراءة غير التي أقرأ إياها الرسول، وأخذ من تلابيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تصنع الأمة بعد هذا؟ ولهذا متى جمع عثمان هذا الجمع؟ لما قيل له أدرك الأمة، الأمة قد يكفر بعضها بعضا، هذا يقول قرآن والتاني يقول لا هذا مش قرآن وغير ذلك، فجمعهم على حرف، كان اجتماعا موفقا، فحصل به حفظ القرآن، وحصل به حفظ المسلمين، ولم يضع شيء من القرآن، بل هو وجه من وجوه وحرف من حروف، ولقد كان سبب نزول القرآن على حرف أن يتيسر على الناس قراءته، وليس أن يجب على الناس قراءته بهذه الأحرف، إنما يتيسر على الناس قراءته. فإذا حصل هذا التيسير وحصل هذا الاجتماع بحرف واحد فهذا توفيق، ولهذا نفى علي نفسه رضي الله عنه التهمة عن عثمان في هذا، ومدحه مدحا عظيما. هذه سنة الخلفاء الراشدين. نقول هذا لأن البعض مثلا أتى إلى حديث إلى أذان عثمان وقال هذا بدعة، وإن كنا لا نبدع عثمان رضي الله عنه، إن كنا لا نبدع عثمان رضي الله عنه، لكنه بدعة لم يفعله رسول الله، فقد جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي فيصعد منبره فيؤذن المؤذن، فمتى كان النبي أصلا يؤذن أذنين؟ هذا بدعة، لكن لا نقول عثمان رضي الله عنه مبتدع، نقول إنما أتي هذا من قبل ماذا؟ من قبل عدم الانتباه لهذه القاعدة. فعليكم بسنتي، ومن يعش منكم بعد فصارة لما كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كيف نجمع بين هذا وبين رد بعض اجتهاداتهم؟ وأيضا لم يأخذ تأخذ الأمة من اجتماع الخلفاء الراشدين على أن هذا إجماع، بل اعتبر أن الإجماع إجماع علماء عصر، ولم يعتبره إجماع أو إجماع خلفاء الراشدين. ما زال الأصوليون من أهل السنة يعبرون عن الإجماع بهذا، هو إجماع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم حديث، ولم يعتبروا اتفاق الأربعة إجماع، لكن قل حق، هل حق يخرج عن هذا؟ هذا قليل، لكن لا يعتبر من جهة التأصيل. وبين سنتهم التي قالوها في الأمة، والأمة قد قبلت ذلك منهم، فإنها سنة نرجع إليها، سنة نرجع إليها. فبإذا الموقوف نفسه على الصحابي هذه أحواله المتعلقة به. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حماية النبي، حمى التوحيد، حماية الحمى وسد طرق الشرك، سواء في الألفاظ في الأفعال، حتى لا ينخدش التوحيد بشيء. فحمى النبي حمى التوحيد وسد كل سبيل يفضي إلى ذلك، حتى ولو كانت العبارة فيها جواز لكن قد يخشى منها الوصول إلى عدم كمال التوحيد أو حصول شيء من نقص. لذا قال النبي: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، السيد ما يقول عبدي أمتي، والعبد ما يقول ربي، إحنا هذا جائز أن يقول عبدي، لكن يسد الباب ويترك هذا لكمال التوحيد. وليقل فتاي، وليقل العبد سيدي ومولاي، كل هذا من باب الحفاظ على كمال التوحيد. وحمى الحمى، اليوم الناس يقعون في الشرك الصراح ويعتبرونه توحيدا، أين الحماية؟ الحماية تقتضي ألا تدخل قبرا في مسجد، هذه الحماية واجبة، مش بقى ألفاظ من باب كمال. النبي يقول: لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبورا بأي مساجد، ويقول: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يأخذون قبورا بأي مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ومع ذلك هؤلاء يقولون هذا لا إشكال فيه، بل يجعلون هذا من المساجد التي يستحب قصدها. فضلا بقى أن تسجد للقبر الآن وتسأل صاحب القبر، هذا أيضا جعلوا من محبة الصالحين، فهؤلاء قوم لا يقيمون للتوحيد وزنا، ولا يحذرون الأمة من وسائل من الشرك فضلا عن وسائل الشرك. أما الموحد هو الذي يقف، هذا يقول النبي، هذا يقول الأمانة، هذا يقول مثلا كلمة فيها غلو، أنت ما في أحد مثلك، أنت، يسدون كل هذا، كل هذا، حتى كانوا ما يقبلون المدح، العلماء يقبلون المدح في وجوههم، يمنعون من ذلك. ومن هنا لا يجوز التبرك بثياب عالم ولا بأثاره، كل هذا يسد بابه، كل هذا يسد بابه، حتى لا نصل إلى اقتحام حمى التوحيد. فالنبي سد الباب. ومن ذلك ها،
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد، هو الذي قال: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، هو سيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه تنبيها مهما هنا لما قال: قل بقولكم وبعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. افصلوا بين السيادة المقيدة وبين السيادة المطلقة، ونخشى إذ تقولون هذا أن يصل بكم الأمر إلى نسبة السيادة المطلقة. وقول قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم دليل على جواز مثل هذا، ولكن مع التنبيه، وترك هذا أولى، ويكون في باب الإخبار، لا في باب الخطاب. فما تقول يا سيدنا فلان، إنما تقول فلان سيدنا، فلان سيد قومه، كما جاء في السنة أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، لكن ما كان يقول يا سيدنا أبو بكر، يا سيدنا بلال، ما كان يقولها، ولا قال، ولا كان يقول في خطاب يا رسول الله يا سيدنا، ما كان يقول يا رسول الله يا نبي الله، حيث وصف الله عز وجل بهذا أعظم الأوصاف، ولا كان يقول يا محمد مثل ما يقول بعضهم لبعض، لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلما قال قائل أنت سيدنا، فقال السيد الله التفتوا انتبهوا انتبهوا. أما السيد كعلم، أما السيد كعلم هذا لا إشكال فيه لأنه مقيد بهذا الحد، أما السيد كوصف قيدوه، يبقى سيد القوم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشد إلى سد هذا الباب، فالغلو يأتي من مثل هذا، وإن كان الأصل جائزا لكن يأتي من مثل هذا، يأتي من مثل هذا. ولهذا كالطلاب الذين يغلون في الشيخ، أول مرة يبقى فضيلة، بعد ذلك جربوا إيه علامة مشت والشيخ استمرأها، بعد ذلك يبقى وحيد الدهر بقى، وهكذا بعد ذلك يبقى لا أعلم أهل الأرض. فيأتي الأمر بهذا، لذا ترى العلماء الكبار يحرصون على مثل هذه الأشياء، ما ترى عالما يوقع أبدا بالشيخ، هات فتاوى ابن باز ختمها بختمه عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هات فتاوى العثيمين محمد الصالح العثيمين، ما في شيخ، ما في شيخ، ما في شيخ، ولا أحد يسمح منهم أن يقال له العلامة في وجهه، العلامة هذا أبدا. لكن فضلة الشيخ، سماحة الشيخ، هذا يعني مما جرت العادة بخطابه، ولا يحصل بذلك غلو، لأنها أصبحت كليه كالرتبة، يعني مثل الطبيب ومثل المهندس وكذا، فإما أن توافق حقا فيستحقها شخص، أو لا توافق فلا يستحقها الشخص. لكن يأتي الغلو والزيادة من بعد العلامة، فمن لم يكن علامة فقد يستمرئ ذلك. طب ومن كان علامة يكره ذلك أن يقال عنه هذا، خصوصا في الخطاب. ولهذا العلماء ينبهون لما يقول المقدم شيئا من الغلو في هذا، فإنه إما أن يقطعه وإما أن ينبه على ما عنده. نعم، علق الشيخ عثيمين على الحديث إيه؟ تعلق الشيخ عثيمين أنت سيدنا أو الشيخ صالح هذا الشيخ.
الشيخ ابن باز
هات المناسبة. نعم. ومعطيك على القراءة.
مناسبة الباب للتوحيد. قال لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافي أو ينافي كماله، ذكر ما يحمي هذا التوحيد، وأن الواجب سد طرق الشرك. قوله انطلقت في وفد بني عامر، الظاهر أن هذا الوفد خادم على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أنت سيدنا، السيد ذو السؤدد والشرف، والسؤدد معناه العظمة والفخر وما أشبهه، وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل لأن الياء الأولى زائدة. قوله السيد الله، لم يقل صلى الله عليه وسلم سيدكم كما هو المتوقع، حيث إنه رب
قال سيدكم الله، لما قال السيد الله. نعم.
حيث إنه رد على قولهم سيدنا لوجهين، الوجه الأول إرادة العموم المستفاد من أل، لأن أل للعموم، والمعنى أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل، ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه.
نعم، سيد قومه، سيد الحي. نعم.
مثل سيد بني فلان، سيد البشر، وما أشبه ذلك. الوجه الثاني لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، لأن سيد كل شيء من جنسه، والسيد من أسماء الله تعالى، وهي من معاني الصمد، كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك. ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا، بل أذن لهم بذلك،
فقال هذا ليس من قبيل الايه ان هذا لا يجوز لفظ لا يجوز مطلقا لا يجوز مقيد، لكن لفت النبي الى معنى الاطلاق والتقييد لما قال السيد الله، اي على من يقول هذا ان ينتبه. ولهذا لا يجوز اطلاق السيد كصفة على احد من البشر باطلاق، يقال اذهبوا الى السيد، تعالوا من عند السيد، هذا لا يجوز. لكن اذهبوا الى سيد الحي ما في اشكال، السيد مدير المدرسة ما في مشكلة، لكن السيد باطلاق هذه لا تكون الا لله سبحانه وتعالى. نعم.
ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن قولهم انت سيدنا، بل اذن لهم بذلك فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم، لكن نهاهم ان يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة فيترقوا من السيادة الخاصة الى السيادة العامة المطلقة.
نعم.
لأن سيدنا
يعني يكون هذا باب لغلو يحصل انتقال من سيادة خاصة إلى ومقيدة إلى سيادة عامة. نعم.
لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة، والسيد سيادة عامة مطلقة غير مضافة. قوله تبارك،
أين تبارك؟
تبارك وتعالى السيد،
إيه؟
السيد الله طب.
نعم. طيب أنت يا خيرنا وابن خيرنا، يا خيرنا ماشي وابن خيرنا، هل إشارة إلى النسب؟ إن إشارة إلى النسب، لأنه والد النبي صلى الله عليه وسلم متى الكفر، فليس هو فيه خيرية إلا أن يقال هذا من قبيل النسب، لأن الرسل تبعث في نسب، في شرف من نسب. نعم.
قوله يا خيرنا هذا صحيح، فهو خيرهم نسبا ومقاما وحالا. قوله وابن خيرنا أي في النسب لا في المقام والحال.
تمام.
وكذلك يقال قوله وابن سيدنا.
تمام تمام تمام. ولا يقال فيه خيرية لأنه مات على الكفر، ولكن يزال إشكال هنا، لأنه قد يأخذ من هذا من يأخذ دليلا على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أحياه الله عز وجل لهما فأسلم بإسلام والد النبي صلى الله عليه وسلم، أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هنا قالوا أنت يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، لكن السيادة هنا من جهة ماذا؟ النسب، يعني أنت منسب، أنت من أشرافنا كذا. أما القدر والمكانة هذه محكومة بالإسلام، ولهذا اجتمعت الخيرية للنبي صلى الله عليه وسلم في الشيئين، خيرية العمل والمكانة وخيرية النسب. نعم.
جمع بين هذا الباب والباب الذي مر في أول الكتاب
اللي هو حمى التوحيد،
جناب
أو جناب،
هنا حمى هناك جناب.
نعم. قال
كذلك الشيخ الفوزان.
نعم. قال الشيخ ابن باز قال عندنا بابان، باب بعنوان اللي معنا باب ما جاء في حماية النبي، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل الشرك. هنا حماية المصطفى، هناك حماية المصطفى، هنا حماية النبي. طيب جناب التوحيد هنا، هناك حمى التوحيد هنا، وسد كل طريق يوصل الشرك وسده طرق الشرك. يبقى الخلاف عندنا في ايه؟ جناب التوحيد وحمى التوحيد، جناب التوحيد وحمى التوحيد. جناب يعود الى اصل، حمى يحود الى موصل إلى هذا الأصل. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فهذا الباب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. النبي عليه الصلاة
هذا الباب، يعني بننبه الأول. نعم. الإشارة إلى الأول،
النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وحمى جنابه لئلا يقع العباد في الشرك. يأتي في آخر الكتاب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وهنا جناب التوحيد، وجناب الشيء جانبه، فقد حمى جنابه وحمى حماه أيضا بالتحذير من البدع والمعاصي التي تجر إلى الشرك. يقول رحمه الله باب ما جاء
في فهذا الجناب بأصل الشعار منهم، وهذا الحمى وهذا خارج الحمى، يبقى حمل جناب نفسه بناء على الشرك الأكبر وكذا، ثم حمل جناب من جهة الوسائل وسد الطرق حتى لا تصل إلى الجناب، ولهذا قد يقع الإنسان في مخالفة الجناب هذا من مخالفة أولى، من بعض أمور تتنافى مع الكمال حتى لا يصل إلى هذا الأمر. فمن حمل حما لا شك أنه يسلم له الجناب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهم أمور مشبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض. كالراعي يرعى حول الحما، اللي بيرعى بقى حول الحما هيعمل ايه؟ يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارم. يبقى هنا الحما، فواحد معه أغنام وبيرعى حول أرض العظيم من العظماء، وإذا وقعت شاة منها ذبحها، فراح يرعى حوالين إيه؟ الجسور الجسر يرعى. طب الشاة خفيفة قد تقفز بدون إرادتك فتذبح، وينبغي عليك أن تترك هذا الطريق كله وهذا الباب كله الحمى وتذهب ترعى في غيره، حتى إذا قفزت قفزت فين؟ في الحمى، فيمكن تداركها، لكن لا تأتي حول الأصل. كذلك بينك وبين المحرم حمى، إن اقتحمت يوشك أن تقع في المحرم. فالأخ فعلا كان بيخلو في غرفته الجهاز وبيبحث في الموسوعة الشمل، وطول الليل ما شاء الله مع نقولات أهل العلم، شوية بقى في نقولات مهمة على اليوتيوب، بعد شوية سنين ولا أشهر حسب بقى عايزين الفوزان على اليوتيوب، عايزين ابن باز على اليوتيوب، عايزين ابن عثيمين على اليوتيوب، شوية طلع مع ابن باز غيره غضضنا البصر، لا خليك على اليوتيوب بتاع ابن باز. شوية سنين ولا أشهر بدأنا في خبر مهم جدا متعلق بيوتيوب الفوزان تحتيه، بس خبر مهم جدا، خبر ده يعني فيه ماشي مش مشكلة وهغض بصر. بعدين بعد كده جئنا لإيه؟ لما هو أعلى شوية شوية إلى أن تقتحم هذا الأمر، وأصبح الأخ يغلق على نفسه الإيه؟ الباب، بعد ما كان أو بيبحث لوحده في الغرفة بذاكر، بس الباب مفتوح عادي ممكن يدخل الأولاد بتاع، بدأ الباب يتقفل لأن الأخ بيركز في البحث، الأخ بيركز في البحث، بدأ الباب إيه؟ يتقفل. بدأ المرأة تقول: لا أنت تقفل الباب ليه؟ سيبنا إحنا نعمل كذا، ندخل ونعيجي معاك. لا أصلا أنا بذاكر واحد مش عايز حد يعطل. شوية 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 إلى أن يتم إيه؟ يتم محظور. ومثل هذا قد لا يخفى حاله على زوجته، ما عادش بقى صلاة فجر، ما عادش مش عارف إيه، ما عادش إيه إلى آخر ذلك، لأنه تورط. فأي واحد يمكن أن يكون ذاك الشخص؟ أنا طبعا مش بحكي عن واحد، بقول صورة يعني يمكن أن تكون، لأن الله قال: ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لكل شيء حمى، فلا ينبغي الإنسان، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذا الأمر. مثل أيضا الطالب بيروح يأخذ من المبتدع النحو ويسيب العقيد، بعد كده هياخد الموعظة ويسيب كذا، شوية شوية هياخد إيه؟ العقيد، هذا معروف، شوية شوية هياخد العقيد. ولهذا الإنسان يبتعد مش على مسجد المبتدع، عن بلد المبتدع إذا لم يكن له نفع في البلد ينهى عن هذه البدعة. ولهذا قال بعض السلف: لا يحل لرجل يقيم في بلد يسب فيها السلف، هذا إذا كان عاجزا عن إنكار هذا ورد هذا، لأنه يوشك أن يسب السلف. لكن لو كان هو قائم بالحراسة فيرد على من سب السلف وينقي الناس التوحيد لازم أن يبقى، لكن إذا كان ضعيفا فعليك أن تهاجر هذه البلد، يعني ما فيها خير، ويوشك أن تتأثر، ويوشك أن تسمع فلا تتمعر، وهذا أمر معروف، فكثرة الإمساس تميت الإحساس، والشيطان له طرق وأعظمها الاستدراج، وعظمها الاستدراج. زي الأخت اللي هتعمل واتساب عشان تكلم أخوها اللي في الخارج، وإلا مش هتعمله أصلا ولا داخل النت، شوية من واتساب بكذا إلى واتس أم إلى واتس أخ إلى العائلة كلها حتى يقع الإيه؟ ما لا تحمد عقبا، ما لا تحمد الله. فالله المستعان، الله المستعان. نعم نعم.
وحمى حماه أيضا بالتحذير من البدع والمعاصي التي تجر إلى الشرك. يقول رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني بنهيه صلى الله عليه وسلم عن وسائل الشرك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في إعانة المستفيد
حفظه الله.
سبق باب يشبه هذا وهو قول الشيخ رحمه الله هناك باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فما الفرق بين البابين؟ الفرق بين البابين أن جناب التوحيد معناه جناب التوحيد وهنا حمى التوحيد، وفرق بين الجانب وبين الحمى
فرق.
وفرق بين الجانب وبين الحمى، لأن الجانب بعض الشيء وأما الحمى فهو ما حول الشيء. فهناك أراد المصنف رحمه الله أن يبين حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد نفسه من أن يقع فيه شرك، وهنا أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ما حول التوحيد بعد حمايته التوحيد، وهذا من باب العناية التامة بشأن التوحيد.
والشيخ بيختم الكتاب: أما وقد سبق في حماية جناب التوحيد نفسه وكذا وكذا، فجعل الشيخ الأبواب الأخيرة، وهذا من حسن التصنيف، لسد الطرق التي تؤدي إلى الوقوع في هذا الحمى. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحذيره الناس عن الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا.
والغلو هو التجاوز وتعدي الحد والإفراط، سواء كان في أقوال في أفعال في هيئات، هذا كله غلو، كله غلو، وهو باب واسع ومهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عباس أن يلتقط له الحصى قال: بمثل هذا فرموا، حصى الرمي، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. تنبيه النبي على الكليات، حال وجود مثل هذه الجزئيات. ولهذا ما تتكلم في الكليات دون الجزئيات، ديننا أدخل فيه كافة، لكن لا تنسى ربط الجزئيات بالكليات فإنها الأساس، ولهذا الكلية لا ينتقل منها إلى غيرها، لكن ينتقل معها مفردة، لكن ربطها بالكلية مفردة، ربطها بالكلية. فلا تترك التربيع على الكليات في أي علم من العلوم، دائما تربط الجزئيات بالكليات حتى يبقى النظام واحدا، وحتى يبقى العقد مستقيما. إنما لا تفصل بين جزئية وكلية، بين جزئية وكلية، بين جزئية وكلية، خلاص. لكن تترك الجزئيات ولا تتكلم فيها، لا تكلم فيها، تكلم فيها، تدخل في السلم كافة، تكلم في أدب النوم، تكلم في أدب الأكل والشرب، تكلم في كذا، تكلم في التوحيد، تكلم في الصلاة والصوم والزكاة والحج والعبادة، تكلم في كل شيء، تكلم في الهيئات في اللباس، لكن دائما نربط هذا بالإيه؟ بالكليات وبالأصول. فالنبي ربط بين الحصى وبين أكبر قواعد الدين الوسطية، لأنه حذر من ضدها وضد الوسطية، إما غلو وإما جفاء، إما غلو وإما جفاء. ولهذا دائما العلماء يركزون على مثل هذا، وهذه فائدة العلماء، وهذا أعظم ما تنتفع من العلماء، دائما يربطوا بالكليات. ولهذا حينما يقول لك العالم اترك هذا، أو حينما يقول لك العالم لا تشغل بالك، أو حينما يقول لك العالم اطلب العلم، فلا تقول ما قال لي شيئا، يعني الشيخ ما قال شيئا، قل لي دعك من هذا، لا قال لي دعك من هذا ليه، ولا قال لي كذا ليه، ولا قال لي ولا قال لي ولا قال لي إلى آخر ذلك. ولا يفقه ما في عمق هذه الكلمة لو كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالكليات غاية في الأهمية، لا تعني أن نترك الجزئيات، فهي دين، هي دين لابد أن يعلم، لكن مع الربط بالكليات. بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فلا تأتي تبحث عن المسألة في حجم الحصى، لو كبرت أو كذا هذه تجزئ، حتى لو حذف مثلا حجرا كبيرا هذه تجزئ مثلا وتسكت، لكن لابد أن تنبه على ما يرمي. أهو جاهل يعلم، أهو مستحسن فيقال له فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا ربط مالك سؤال الرجل: يا إمام هل علي حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ ما قال لا حرج عليه هو جائز لكن هذا خلاف الأول. لا لا، ده الإمام مالك أدخلها في قضية أخرى خالص، قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة رجل ما أدرك عمق كلام مالك رحمة الله عليه. قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. قال يعني أنا بسألك مسألة أدخلتنا في باب آخر خالص، أي فتنة؟ فقرأ قول الله في أحد الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة. بعض الإخوة على الصفحات فبدأ ها 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 يبحث مسألة صغيرة خالص كده، فبدأ بعض الإخوة يعني يوجهوا، فلما أطلعنا على هذا قلت بس اسكت لا تتكلم معه، لا ترد عليه الآن خالص، سيبه. وهذا يأتي، خلي يأتي نشوف نزوره كده بحيث ان احنا نجلس مع بعض في مثل هذه المسألة وهي لسه ايه صغيرة لسه شررة، انما تدخل بقى وترد ويرد هيبقى تكبر المسألة، ولو كبرت المسألة صعب انك انت تعالجها بعدها. فسيبه بس نجلس معه ببساطة كده. فبعض الناس قد يلتفت، بس الالتفاتة ديت لا ترتب عليها أمورا كبيرة، لكن لابد إن لقيته أن تتعامل معه تعامل كبيرة، تعامل من تورط، تعامل مع ليه حتى يحصل تعظيم لهذا، لأن معظم النار من مستصغر الشرارة. فإذا تركت شرارة شرارة هذه الشرارة قد تحرق بلدا بأسرها وتصبح جماعة وطائفة يوما ما، والسبب هي كلمة بسيطة جدا جدا. لهذا السلف كانوا يعظمون مثل هذه الأشياء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وهو مالك نفسه لما سئل كيف استوى، أنت الآن لو سألك واحد كيف استوى وأنت شيخ في الدرس سوف تقول لا تسأل عن كيف يا أخي، الكيف هذا لا تسأل عنه، منهج السنة كيت وكيف، وتخبر بهذا وخلاص وقد تمضي. وقد يقال لك جزاك الله خيرا كمان أنك أنت نبهت على منهج السلف، لكن أن تجيب جواب مالك صعب، هذا صعب. لما مالك يسأل هذا السؤال فيطرق برأسه في الأرض حتى علو العرق ثم يرفع بصره بعد كل هذا، بعد كل هذا ثم يقول يا هذا، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. هذه صعبة، هذا أمر عالي جدا صعب. ما الذي عند مالك؟ ما الذي عند مالك؟ الذي عند مالك ضخامة السؤال، لأن هذا السؤال فتح باب شر في الأمة، وجد في الأمة من يقول كيف؟ مشكلة هذه. فاستشعر مثل هذا، فاستشعر مثل هذا. فلهذا العالم يحمل حمى. يسأل عبد الله بن وهب العالم، يسأل العالم في مسألة متعلقة بأمور ما ترتب على عمل، فإذا بالعالم جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. قال عبد الله بن وهب، قال نعم، قال اطلب العلم، اطلب العلم. ايه علاقته؟ هو جاء عبد الله بن وهب يقول اطلب ام لا؟ انما انت على خطر، مثل هذه الاشياء التي لا ترتب عليها عمل ولا فائدة قد تسلك بك مسالك، نخشى عليك، والعصمة من ذلك العلم. يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال اطلب العلم. طلب عبد الله بن وهب العلم فصار أشهر ممن قال له اطلب العلم، ومن أئمة أهل مصر. اطلب، شوف التوجيه العالم، العالم ما قال كثير كلام، قال اطلب العلم، اطلب العلم، اشتغل بهذا، اطلب العلم. فصار مشروع عظيم ضخم، صار مشروع ضخم، اطلب العلم. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذا امر مش متعلق بقى بواجب ولا حاجه بسيطه فيه. فما ترك قيام الليل. يا عبد الله بن عمرو صم ثلاثه ايام اكد اقوى. يا عبد الله بن عمرو 10 أيام. يا عبد الله بن عمرو يوما ويوم، حتى قال عبد الله بن عمرو ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي يتعاهد، نبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد، يدخل عليه هذا فإذا النبي يتغير وجهه فيعلم النبي ينكر ثوبه، لماذا تلبس هذا؟ والثاني ثائر الرأس واللحية، حتى هذه كان النبي مسؤولا عنها. سرح لحيتك، أنت طالب علم، أنت مسلم، لابد أن تكون صاحب هيئة جيدة. كيف إذا حلق لحيته؟ هذا يتعلق بتهذيب اللحية. هذه ندخل فيها كافة لكن رابطين إياها بالأصول. سنن الفطرة، الختان والاستحداد، اربطها بالفطرة الأم، فطرة الإسلام. فدائما العالم لا ينفصل عن الجزئيات ولا يستغني حال معالجة الجزئيات عن الكليات، إنما هو دين كله. ويأتي الخلل إما جفاء عن الكليات وإما غلو في الجزئيات، إما إفراط وإما تفريط. هذا حاصل، والله 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 هذا حاصل. وهذا الذي يورد طلبة الموارد. ولهذا قل إن شئت الطلاب كثيرون، كثير الذي يطلب، والمباركون قليل، كما قال بعضهم الركب كثير والحاج قليل. كذلك أيضا الركب كثير في الطلب لكن الطالب الحقيقي قليل، الذي يعرف قدر نفسه ولا يعجب، والذي يلتزم هذه الكليات وتلك الأصول. فلا بد من حماية للعلم، من حماية للتوحيد، من حماية للعبادة، من حماية للتلقي ومصادر التلقي. الحماية كل شيء له حماية. شوف الطعام، هذا العلماء ينهون عن إيه؟ عن الطعام، عن فضول الطعام، فضول السماع، فضول النوم. هذا حمى يوشك أن تكون شراهة في الطعام فتضر. فإن جئت تمتنع الطعام كله أثمت، وإن جئت تتجاوز أضررت بنفسك. كن وسطيا في باب الطعام والشرب، كن وسطيا في باب النوم. ولهذا يتكلم العلماء عن فضول الطعام والشراب والنوم والمخالطة. ما تكلمون عن المخالطة والطعام والشراب وكذا، هذا أصل لابد منه، لابد الإنسان يأكل ويخالط. الفضول، الزيادة التي توصل إلى حد الضرر وضياع الأوقات وإضرار الأبدان. فسبحان من كمل هذا الدين. ولهذا من أعظم الآيات الدالة على صدق النبي هذه الشريعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اليهودي عليكم معشر المسلمين، نزلت آية: لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. حديث في الصحيحين. قال: والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. عندنا عيدان اجتمع في هذه الآية، عيدان: عيد الجمعة وعيد عرفة. لكن انظر إلى عمق الآية حتى عند هؤلاء، كما قال الرجل لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. انظر، فتقف مع القراءة، مع آداب القضاء. عيب عليك يا مسلم يا طالب العلم ألا تلتفت إلى المعنى الكلي في القراءة، ويلتفت إليها المشرك حينما كان يخاطب الصحابة. أقلق مضجع هذا. وجاء في الأثر وإن كان في ضعف: ما حسدتكم يهود على شيء مثل ما حسدتكم على قول آمين. لذا كانت الشعائر الظاهرة مقصودا شرعيا. كبر إلى العيدين، أخرج الرجال والنساء والصبيان والصغار، الحيض يخرجنا، زوات الخضور أخرجنا. ليه؟ هي حائط يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. حتى الخراء ينظرون إليها، ولهذا هم يعرفون قيمة هذا الدين لو تمكن من أهله، لهذا يحاربون بكل ما أوتوا من قوة. اللي انفقت المليارات الكبرى عشان حاجة اسمها عولمة ومؤتمر إسكان وفرض أشياء، يبقوا خلوا الزواج من سن كذا، ممنوع الختان. أهلا، دول العالم ما له مال الختان، ده حاجة بسيطة خالص. احنا قصدنا ان فكرنا ان انتوا بتوع بترول ومية وثروات، ده تبع عندنا، الاصل عندنا تميزك، ده الاصل. نحن لا نريد ان تكون نصرانيا او يهوديا، نريد ان لا تكون مسلما حقيقيا. انتبهوا، هذه عقبة كأود أن تكون نصرانيا أو يهوديا، بالطبع والفطرة وعيب تبقى يهود أو نصراني. نعلم أن هذا حجز قوي، لكن الأسهل ألا تكون مسلما حقيقيا، أن تكون مسلما مفرغا من محتواه. الصورة صورة مسلم، البطاقة مسلم، تحتها درزي، علوي، نصيري، اسماعيلي، صوفي، اخواني، جبري، قدري، خارجي، مرجئي، ده اللي احنا عاوزينه. وحافظ قوي قوي على البطاقه، خلي بالك، مسلم مصري، مسلم ليبي، حافظ على هذا، لكن بدون محتوى، بدون محتوى. هذا الذي يريدونه، وهذا السهل، وقد حققوا منه الكثير والكثير. لا نقول في كل الطبقات سوى العلماء، لأنهم أبصر وعلى رأسهم العلماء، فاتخذوهم مطية لسهولة إيصال ما يريدونه، وهم الفجر من العلماء، حتى صاروا يتكلمون في هذا أعظم مما لو تكلم به أعداء الإسلام. لكن عالم بكيانه، رئاسات تمنع معونات من أجل ختان الإناث. لو دخل أحدهم وأنت بتشرح في درس الختان لقالوا قشور الأمة وأنت بتشرح في درس الختان. طب لو جعلتها صورة الفطرة، قشور قشور. بينما هؤلاء يعلمون الأمة أن دي قشور، أعداء الإسلام يرقبون في الأمة الختان وتلك الشعيرات اللحية، واهن بقى من السد العالي غطاء الوجه. هذا السد العالي، هذا السد العالي، فلا يقر لنا قرار ولا يهنى لنا بال، وتغطية وجه موجودة. فضلا عن عقائد وأصول دين، إنما حتى هذه ما يتركونها، ذكرونا بالأوائل. والباطل له سلف كما أن الحق له سلف. حينما يصلب الصحابي الجليل وهو في لحظات الأخيرة ينتظر الموت، وجاء الاختبار الذي هو أصل القضية، إنه لا يريد أن يصلب رجل يقتل وتنتهي، إنما يريد أن يصلب دينا، يريد أن يفرغ هذا المسلم من محتواه، فيطرى في تلك اللحظات التي يضعف فيها أشداء الناس، المحتوى باقي أو فرغ؟ فلنختبر. أتحب أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ سؤال عن المحتوى. إنما الجسد مصلوب، وده لا يعنينا، ما احنا ممكن، ما احنا ياما زهقنا، قتلنا كتير، قتلنا كتير، والمعاني لسه موجودة، قتلنا كتير، ووالله ما قتلنا رجلا إلا قتلنا قبل أن نقتله بالمعنى الذي يموت عليه. فلعل وحيدا يفلت اختبار قبل اللحظة الأخيرة، لحظة الضعف، مش لحظة بقى دينار ودرهم، مش لحظة امرأة معدية من الشارع، لا ده لحظة. أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت بقى الملك؟ فإذا بالجواب ولا الشوك، يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي، ولا الشوك ولا الشوك. طب تريد شيئا؟ نعم، أصلي ركعتين. شوفوا الهوية، واجبة صلاة صبح ولا قصر ظهر ولا ماذا؟ ركعتان لله. لولا، شوف المعنى، شوف المعنى، لولا أن يظنوا أني أجبن على الموت لأطلتهم، لأطلتهم. هو هذا المعنى الذي يحارب، هو هذا المعنى الذي يحارب، الذي يعبر عنه الأعداء بالأصوليين. الفكر الأصولي اللي هو الفكر السلفي الناقي كما يقولون هم، وإلا إحنا عندنا منهج وليس فكرا، هو ده العدو الحقيقي، هو هذا العدو الحقيقي. فالاختبارات، إياك أن تظن أنهم كانوا يعذبون بلالا، ورب إن بلالا هو الذي كان يعذبه، والله إنه هو الذي يعذبه. وأما بلال فلذة وأنس في ذات الله، إنما الذي كان يعذب العذاب الحقيقي هو بلال، أعظم من عذاب سحل وضرب وصوت. نعم، تفعلون ماذا؟ بدن خلقه ربي سبحانه، افعلوا فيه ما شئت تشاءون، لكن قلبا لا، لن تستطيع الوصول إليه، ولن أدخر تلك العقيدة حبيسة القلب وإن كانت رخصة، لكنني أتعبد الله بإظهارها. أحد أحد، فمن الذي كان يعذب في الحقيقة؟ هو بلال، هو الذي يعذب بهذه الكلمة. فكانت على مسامعهم أوقع من الرعد والبرق، يجعلون أصابع في أذانهم من الصواعق، حضر الموت. ولم يكن ضرب سمية وقتلها ولا تعذيبه هذه الأسرة في خندق التعذيب إلا لهذه المعاني، سوموا عليها ولكنهم نجحوا والحمد لله. فالشاهد من هذا بأنه لابد من أن تصحبك في كل جزئية الكليات والقواعد، في كل باب، كل باب، باب طلب، باب عقيدة، باب عبادة، باب مسالك، كل شيء. أخواني، تعاملك مع زوجتك كلية الرحمة، ولهذا ذكر وكليات، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتقضوا أوطاركم، هكذا. انظر الكليات لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة رحمة سكن، حتى لو وصل الأمر إلى الطلاق أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. إنما استحالت عشرة لكن ما وقع بغض وتعدي وظلم وكذب وتزوير. كليات في الحياة الزوجية، سكن، مودة، رحمة، كليات في هذه الحياة. تعامل مع السلطان كان بموجب الكليات، درء المفاسد وجلب المصالح، معصيته على نفسي سيحاسب الله عليها، وأنا أنصحه إن استطعت، لكن أريد أمة، أريد أمة لو وضع فيها السيف. هذا المعنى الذي حاكم أحمد بن حنبل الناس إليه، أخشى الفتنة. أي فتنة يا إمام أكثر من ما يفعلون بك؟ تلك فتنة خاصة أنا أتحملها، هذه اسمها فتنة أحمد. يعينني الله، يقدرني الله على هذا، وليس كل الناس أحمد، هذا خلاف الآثار. فانتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، كثير من الناس يفتن، انتقل من الكتب بعد ان تربى عليها الى المقاطع، ومن المقاطع سينتقل الى ماذا بعد ذلك. فانتبهوا، هذه كليات التي لا تستغنى عن الجزئيات، والجزئيات التي هي افراد تلك الكليات. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم سبيلا. الحمد لله. ما الذي بقي يا اخواني لا نكون في على الهدايه والاستقامه وهدوء الى الطيب والقول وهدوء الى صراط العزيز الحميد؟ انت الذي تحكم الناس كلها، الى ملابسها، الى طعامها، الى شرابها، الى مشاريعها، الى زواجها، الى طلاقها، الى خلافاتها، الى كل شيء. انت اللي بتحكم، لانك الدين انت الدين، بمعنى انك العامل به، الداعي اليه. فهذه كليات في كل باب، لكل باب أصوله. قال شيخ الإسلام: ولا بد من حفظ أصل كل باب من الأبواب. هذا الأصل العلمي، وهناك الأصل العملي، لكل باب أصل. الطالب له كلية وأصل، الشيخ له كلية وأصل، المجتهد له كلية وأصل، النبي له كلية وأصل. يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ كلية، كل واحد له كلية وأصل، لابد ينطلق منه، كل باب له كلية وأصل، لابد من إتقان يا أخوان. نعم.
المسألة الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا؟
يقول السيد هو الله. نعم.
الثالثة قوله: ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
يا سلام، احذروا، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، فكيف بالذي يقول ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم لو سمعه رسول الله. هذا يقول أنت سيدنا، هو سيدنا. انظر ماذا يرمي ابن عبد الوهاب، إلى أي شيء يرمي ابن عبد الوهاب، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، فكيف بمن قال الباطل؟ فكيف بمن قال الشرك؟ نعم.
الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
الله أكبر، هذا النبي فكيف بسواه؟ وهذا يدل على أن رفع النبي فوق قدره هذا شرك، ولهذا قال: إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله، فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن ترفع أحدا فوق قدره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح في وجه الشخصي. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماما بالمقام، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ويحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال.
هذا معنى جديد أيضا، حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب في حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال بالفعلية. وأيضا الوجه الثاني يكون محفوظا كذلك، هذا في أصل التوحيد، وهذا فيما يتعلق بحماه. نعم.
فكل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه، ولا يتم التوحيد إلا بتركه.
نعم.
والحاصل أن تمام التوحيد بالقيام بشروطه وأركانه ومكملاته ومحققاته، وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا وإرادة واعتقادا.
ده خلاصة كتاب التوحيد. كتاب التوحيد لو أنت تريد أن تجعل عنوان وتضع تحته أبواب، خذ هذا العنوان وحط الأبواب، 67 باب أو 66 باب ضعهم تحت هذا العنوان. ها؟ تمام التوحيد، شرط، ركن، مكمله، محققه، ناقضه، منقصه، ظاهرا باطنا، قولا فعلا إرادة اعتقاد. بس اعمل جدول في هذا العنوان وضع كل أبواب التوحيد تحت، يستقيم لك الحال. نعم.
وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك.
نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
هذا آخر أبواب هذا الكتاب. فما قدر الله من أشرك به، ولا قدر الله من نقص توحيده. وعلى قدر ما ينقص التوحيد عندك على قدر ما ينقص قدر الله عندك. ولهذا قال النبي في حديث عبد الله بن مسعود للحبر اليهودي بعدما قال يا أبا القاسم أنا طرد الله جعل السماء على إصبع والأرض على إصبع، قال وما قدر الله حق قدره ولو قدروه حق قدره لآمنوا به سبحانه وتعالى ولا عظموه بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. فكل ما سبق إن خالفته فما قدرت الله حق قدره. نعم نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: فما قدر من هذا شأنه وعظمته، فما قدر من هذا شأنه وعظمته، فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل، وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، وكذلك ما قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه، وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، على ما لا يفعله ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله فيعاقب عبده على فعله، فهو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل وجبره على الفعل أعظم من إكرام المخلوق للمخلوق، أعظم من إكرام
المخلوق. كل أهل البدع ما قدر الله حق قدر، هذا ما قدر حق قدر في باب الإيمان، وهذا في باب الأسماء والصفات، وهذا في الألوهية، وهذا في الربوبية، وهذا وهذا. نعم طيب اقرأ أصل الباب.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر
يعني
على
نجد
إصبع،
نجد عندنا في كتبنا. نعم.
والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ
تصديقا، يقول أهل البدع تعجبا وليس تصديقا ولا إقرارا، إنما بتعجب من هذا الرجل. ولهذا لا يثبتون هذه الصفات الواردة بالأحاديث في هذا الحديث، وأهل السنة يثبتون الأصابع لله سبحانه وتعالى، ولكن هل يثبتونها خمسة؟ يثبتون خمسة لكن لا يحدونها في قول البعض أهل العلم لا نحدها بالخمسة، وإنما نثبت خمسة والله أعلم، نسكت عما عدا ذلك، فقد ثبت النص بالخمسة فنقول بالخمسة. نعم نعم. لا الزيادة ورد الخمسة نسبته خمسة. نعم
ثم
نعم هذا في 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 في, في الستة، هذا محمول على بعض الرواة يعني فصل مجملا.
ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول.
اقرأ كذا كلام الشيخ صالح. نعم هات اقرأ كلام الشيخ صالح في التكلم في الإصبع كذا ولا لا. نعم شوف العثيمين كذلك.
والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله.
نعم.
وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء.
ماذا في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى أيضا؟ فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهذا في إثبات اليدين له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم.
وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع.
نعم شفت الرواية هذه يا شيخ إبراهيم، الماء على الإصبع ثر على الإصبع، هنا قال يجعل السدس والماء والثر على إصبع وسائر الخلق على إصبع. نعم.
ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
فهذا لا يقال في القدرة ولا في النعمة اليمنى، ولا يقال في القدرة أو النعمة القبض والبسط، نعم، والطي.
ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
نعم، يعني بيده الأخرى كما جاء في بعض الأحاديث، وتسمى بالشمال أم لا على قولين، فمن صحح اللفظة قال بإثبات الشمال ولا إشكال فيها من جهة المعنى، لأن ليست شمالا ناقصة، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين من اليمن والبركة. ومن لم تثبت عنده اللفظة فجعلها أخرى وقال بكلتا يدي ربي يمين ولا نقول شمال، إنما من جهة المعنى لا إشكال، لو أثبتنا الشمال فلا إشكال من جهة المعنى، لأن الله ليس كمثله شيء. الشمال في العبد نقص، أما في الله عز وجل ليست نقصا، صفاته سبحانه وتعالى كاملة من كل وجه. لهذا لا تتكلم من جهة الدلالة المعنى، إنما من جهة الإثبات. بعض العلم رأى هذه اللفظة، هذه اللفظة لفظة الشمال شاذة، وبعضهم لا يرى ذلك. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم.
إن البعض جاء يأتي يرد اللفظة على اعتبار أنها تتضمن نقصا، لا لا، ليه؟ لأنه قاس على شمال المخلوق، لهذا قال نقص. لا، شمال الله ليست نقصا، شمال الله كاملة سبحانه وتعالى، فكلتا يدي ربي يمين ولا نقص في أسماء وصفات. فهذا لا ينبغي أن يناقش من هذا الوجه فتقول الشمال هذا يقتضي نقص. نقص فيه عند البشر ولا عند رب البشر؟ فهذا من قياسه وإلحاقه بصفات الله لهذا. طيب ولو صحت وهذا الأقرب ماذا تقول؟ فلا يتصرع الإنسان في هذا، إنما نقول من جهة المعنى هي كاملة من كل وجه، أثبتت الشمال اللفظة كلفظة أو جعلتها الأخرى كما جاء في بعض الحديث، أو جعلتها يمينا كما جاء في بعض الحديث، هذا لا إشكال. من جهة اللفظة مسألة أخرى، أما من جهة المعنى لو كانت اللفظة محفوظة فلا إشكال، ولا تقول الشمال أنقص من اليمين، هذا فين؟ في المخلوق ليس في الخالق. نعم.
وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكيف بالكرسي إذن وهو موضع القدمين؟ السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، فكيف بالكرسي؟ نعم. ثم قال:
يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض.
سبحان الله، هذا الكرسي اللي ما السماوات السبع في ذلك إلا فيه إلا كسبعة دراهم. طيب فكيف بالعرش الذي الكرسي فيه كحديدة ألقيت، كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض؟ إذن ما العرش هذا؟ نعم، عظيم، ودل هذا على عظمة خالقه سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زرد عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قال: فيه مسائل.
فعلوه لا ينافي قربه من عباده، نعم، ودنوه.
فيه مسائل: الأولى تفسير قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية،
فإنها دل على عظمة الرب سبحانه، إذا كانت الأرض هذه على سعتها وقوتها هي قبضته يوم القيامة، نعم.
الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها.
نعم، وإن أنكروا غيرها، أنكروا بعضا وقالوا ببعض، فهذه العلوم باقية، لأنها إيه؟ من العلوم التي يشترك فيها جميع الأنبياء. نعم.
الثالثة أن الحبر
يتعلق بأوصاف الله، والأنبياء لم يختلفوا في توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة أن الحبر،
لكن النبي أقر هذا، لكن هل نفتح الآن التوراة والإنجيل ونأخذ العقيدة ونقول هذه العقيدة بقية لم تحرف؟ لا، هم حرفوا، فلا نفتح توراة ولا إنجيل. أم متهوكون فيها ابن الخطاب؟ لكن ما يخبروننا إما أن يوافق شرعنا فنأخذه، أو لا فنرده، أو لا يوافق ولا يخالف فنسكت وتجوز روايته. إنما تفتح توراة لتأخذ منها، تفتح إنجيل لتأخذ منه، لا. نعم.
الرابعة الثالثة أن الحبر لما ذكر قوله للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير منه صلى الله عليه وسلم.
طيب، والذين يردون من أهل العلم مثلا قد يفتحون مثل هذه للرد، نقول إما أن يثبت عندنا أنه شارع، فيكون ردنا بشارعنا من باب محاجة هؤلاء وخصم هؤلاء، طيب، أو يكون ليس كذلك فيكون من باب إلزامهم، فيكون الرد عليهم من باب إلزامهم، كما تفتح كتب الروافض وكتب أهل البدع والضلال ترد عليها منها، لكن لا ترد بشيء ما أقره شرعك، لأن هذه الكتب حرفت وقد ثبت تحريفها. وما يدريك أن هذه الإنجيل، هذه التوراة أنزل الله على موسى، وأن هذا الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، إلا أن يقره شرعك، فإذا يردون عليه بما أقره شرعنا ويلزمونهم بذلك، أو رده شرعنا فيلزمونهم بهذا الذي التزموه من باب أنهم يعني يخصمهم ويقول بأن هذا ينافي ما عليه نبيكم أو كذا أو كذا، يعني يبين تحريفهم في هذا وتناقضهم في هذا. المهم أن هذا باب ضيق جدا يكون في هذا الحال، لكن لا يجوز الإنسان أن يفتح التوراة والإنجيل ليأخذ منها الهدي. ولهذا كان من جرائم الرضواني في باب العقيدة في باب الأسماء والصفات لما فتح الإنجيل ليأخذ منه الأسماء والصفات، ليصل أيضا إلى نتيجة ما وصل ولا قالها أحد من الأولين أبدا، أن أيضا أسماء الله، أن أسماء الله في الإنجيل هي 99، وقسمها أقساما، مر معكم أن قلناها لكم، وهي سبحان الله لا تتفق مع جمعي في كثير منها، ومع ذلك مصر برضو أن يصل إلى عدد 99. هذا في سابق ما سبق أحد، ما قال أحد نأخذ الأسماء من الإنجيل. نعم.
الرابعة وقوع الضحك الكثير منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
كان تصديقا له وإقرارا، ولا كان تعجبا وتكذيبا؟ تصديقا. نعم.
الخامسة التصريح بذكر
اليدين. ولماذا قال وقوع الضحك المرسول عند ذكر الخبر؟ قال لإخبار ابن مسعود: فضحك النبي حتى بدت نواجذه. نعم.
الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى.
نعم.
السادسة التصريح بتسميتها الشمال،
اللي هي الأخرى، اللي هي الأخرى. نعم.
السادسة التصريح
يعني بتسليم. لماذا قال ابن عبد الوهاب هذا أيضا تصلح بينها شمال حتى تظن اليد الأخرى تؤول بالقدرة أو النعمة، يبقى له يد واحدة هي اليمنى، فالأخرى يد أيضا حقيقية ورد وصفها بأنها شمال، فالشمال يرفع الإشكال. نعم.
السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة
عظم الكرسي.
نعم.
عظم الكرسي بالنسبة للسماوات.
عندي عظمة.
ماشي أو عظمتها بس اقرأها صاحب عظمتها.
عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماء.
نعم.
العاشرة
ودل هذا على أن الكرسي لا يفسر بالعلم، إنما كما فسر ابن عباس موضع القدمين، وما جعل ابن عباس بتفسيره بالعلم فإنه ضعيف. نعم. الصحيح عنده بأنه موضع القدمين. نعم.
العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة
وهذا دل على أن الكرسي غير العرش أيضا. نعم. فالكرسي غير العرش وغير العلم، فالعلم صفة والعرش مخلوق والكرسي مخلوق غير العرش، فالكرسي موضع القدمين والعرش قد استوى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى استواء حقيقيا يليق بجلاله من غير حاجة له، فهو الذي أقام العرش ورفعه. نعم.
الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء.
تمام.
الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء.
نعم.
الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي.
نعم.
الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة
كل هذا يريد يعني يفصل فيه الشيخ ليصل إلى تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى، ليعود على أصل الباب وما قدر الله حق قدره. نعم.
التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم. هذا كلام عبد الوهاب، نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان الحسنات. نعم. ختم المصنف
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى باب قول الله
كتاب لا أجل منه في هذا الباب إلى الآن، سبحان الله ما في أجل من كتاب التوحيد هذا في بابه. نعم.
باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه، لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده المحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله، وأنه الحق وما سواه باطل، وهذا هذا حقيقة التوحيد ولبه وروحه وسر الإخلاص. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، إنه جواد كريم. وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده، وقد حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلها، والحمد
نعم
لله.
هذا يقصد ماذا؟ يقصد مختصرة تعليقة ولا يقصد أصل كتاب التوحيد؟ قال وهذا آخر التعليق المتصع على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده، وقد حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغنى عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل أصول به تقوم العلوم كلها. هذا عائد إلى ماذا؟
تقسيمات.
نعم
يقصد تقسيمات.
تقسيماته
تقسيماته هو.
وهذا آخر التعليق المختص على كتاب التوحيد وتوحيد مقصده، وقد حوى من غرر مسائل التوحيد. كتابه هو كتاب التوحيد، والله يحتمل كتاب التوحيد، وهذا يعني فيه لا شك أن فيه ما فيه مما ذكر، ويحتمل شرحه وهذا الأقرب، لأنه قال من التقسيم وتفصيلات النفع ما الإحسان عن الرجل في هذا الفن، وفيه دليل على القاعدة التي يقولها العلماء، يجوز للإنسان أن يذكر النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه لغرض ديني شرعي. إذا كان الله أنعم عليك بنعمة فلك أن تذكر من باب التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، لا من باب العجب، لا من باب العجب، بس إذا تعلق بذلك مصلحة إيه؟ شرعي. كأن تريد مثلا أن تلفت نظر الطلاب إلى كتاب فتقول هذا كتاب نافع يا أخواني، أنا بذلت فيه جهدا عظيما وفيه من التقاسيم وفيه من الأمور كيتا وكيتا وكيتا، من باب لفت النظر إلى أهمية الكتاب، فهذا مهم جدا. ومثل مثلا ما قد يقول الشيخ مثلا يا أخي احضر الدروس، هذه دروس نافعة وهذه وهذه، وقد لا تجد يعني في غيرها مثل ما تجد فيها وكذا، من باب محبة الخير له ومن باب التزام ذلك، لا من باب العجب الشخص بنفسه أو مدح الإنسان لنفسه. نعم. والحمد لله على تيسيره ومنته.
والحمد لله على تيسيره ومنته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعم. نعم نعم، يمدحون مثل هذا، بل بعدما ذكر كلام الدارقطني وتوجيه كلام الدارقطني ذكر مثل هذه الأشياء. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعله في قلوبنا عقيدة وعلما وعملا وبصيرة ودعوة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن ينقلنا وإخواننا من حسنة إلى حسنة، ومن نعمة إلى نعمة، ومن فضل إلى أفضل منه، حتى نلقاه سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بذنوبنا وسوء ما عندنا، بل نسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بلطفه ورحمته وفضله سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. وكان الفراغ من التعليق على هذا التعليق والكتاب باختصار في يوم الخميس الموافق 27 من شهر ربيع الأول، 28 من شهر ربيع الأول لعام 40 بعد 400 ألف. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فين ال نعم
علينا جميع المخلوقات العلويه والسفليه كل اسم عليه خلق من خلقه سبحانه وتعالى.
العثمين ما ذكر، بس ذكر في الوسطي، حتى في الوسطي، حتى في الوسطي، في الوسطي. نعم. طيب قال لو سمحت نستمع بس. نعم. ماشي عيد.
السائل يقول هل تعلمون أحد من العلماء نص على أن لله تعالى خمسة أصابع صفة له جل جلاله، أم أن طريقتهم رحمهم الله إثبات الأصابع دون تحديد العدد؟ الجواب قال حفظه الله الذي علمه من طريقة أهل السنة أنهم يثبتون الأصابع لله جل وعلا دون تحديد عدد معين، وذلك لأن الحديث الذي جاء فيه لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن الحفظ ممن أخبر اليهود من أخبار اليهود جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إننا نجد عندنا أن الله جل وعلا يجعل السماوات على ذه والأرض على ذه والجبال على ذه، وفي رواية يجعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع وإلى آخره. وهذه الروايات بينها خلاف في العدد، بعضها فيها ستة بعضها خمسة وبعضها ثلاثة، فيعلم من ذلك أن المراد منه ذكر الجنس دون العدد. وقال طاغي بعد ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا أو قال تعجبا هم دون قول الفرق.
طيب سؤال لك يا حسين، هل الشيخ هنا بينفي خمسة أصابع؟ أنا بسألك وأنا متأكد التنفي، أنا بسألك من خلال هذا الكلام، الشيخ هنا بينفي خمسة أصابع ولا ماذا يريد أن يقول؟ لكن ينفي خمسة؟ يعني قصد الشيخ هل أحد قيدها بالخمسة يعني قال هي محصورة في الخمسة، فيقول لا نسبت الأصابع التي هي في بعض الروايات خمسة، في بعض الروايات ستة، في بعض كذا، يبقى نسبت، خذ بالك. ولهذا نسبت خمسة أصابع، هذا ورد النص به، النص بالخمسة أصابع. السادس فيه تفصيل فصل الماء عن الثرى في رواية البخاري، وهي مجموعة، فهل هذه تحمل على تلك الستة تحمل على الخمسة، أو الخمسة تحمل على الستة؟ المهم أنه يثبت ما جاء في النص وهي خمسة، هذه بيقين، لكن هل تحصرها في الخمسة أو تجزم بالزيادة؟ هذا الذي يقول فيه الشيخ ما أعلم، يعني أحدا جزم بهذا، وهذا هو الصحيح، أن الإنسان لا يجزم بأن هذا منتهى الأصابع، إنما يجزم بما ورد به النص وهو خمسة أصابع، خمسة أصابع. فالله عز وجل له خمسة أصابع، له خمسة أصابع، لكن أصابعه خمسة. هناك فرق بين أن تقول أصابعه خمسة وله خمسة. أصابعه خمسة دل على ليه؟ على الحاصل. له خمسة أصابع، نعم له خمسة أصابع كما جاء في حديث الحبر. نعم، دي مسألة ذكرها العثمين في الوسطية تقريبا، في الوسطية أو السفرانية. صح، يعني إيه؟ يعني جنس دون عدد، يعني ذكر جنس العدد دون تحديد، دون تحديد، لكن ده على إصبع وهذا على إصبع وهذا على إصبع وهذا على إصبع، إذا في أصابع معدود. نعم، لكن هو يقصد تحديد العدد، يعني أنه منتهاه كذا، هذا لم يرد. إن شاء الله يوم السبت دورتنا العلمية في 79 بعد 100 في دورة خاصة بعبد الله بن محمد رحمه الله تعالى، وهي دورة إن شاء الله نافعة، نعيش مع زوائده على المسند، مع مسائله مع أبيه، مع كتاب قيم له في فضل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، مع ترجمته أيضا. وسوف تكون هناك عقيقة لإخواننا في من أبناء إخواننا، سأل الله يبارك في أبنائكم جميعا. ويوم الأحد بإذن الله يكون كتاب التوسل للشيخ الألباني بإذن الله، حتى ننهيه أيضا كذلك. نعم نعم نعم.
سئل هل ثبت أن الله عز وجل له خمسة أصابع، هل ثبت هذا؟ فقال ظاهر الأحاديث إطلاقها، ظاهره هكذا. ولقصة ابن مسعود اليهودي، ولقصة ابن مسعود اليهودي ذكر خمسة.
نعم،
اليهودي ذكر خمسة، لكن قلت في الأول ظاهر الأحاديث إطلاقها.
نعم.
شكرا.